بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 97 بعد 100 الثانية، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 12 من شهر شوال لعام 42 و400 ألف، وهي بعنوان أحكام الجنائز للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: ماذا يفعل الجالس عند المحتضر؟ وهل قراءة سورة ياسين عند المحتضر ثابتة في السنة أم لا؟ أجاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عيادة المريض من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وينبغي لمن عاد المريض أن يذكره بالتوبة وبما يجب عليه من الوصية وبملء وقته بذكر الله عز وجل، لأن المريض في حاجة إلى مثل هذا الشيء. وإذا احتضر وتيقن الإنسان أنه حضره الموت فإنه ينبغي له
ابتداء عيادة هذا المريض، سواء كان قد قرب الموت أو قبل ذلك، فهذه سنة عظيمة. جاءت الأدلة بفضل عيادة المريض، وأن هذا من حق المسلم على المسلم، حتى إذا تيقن احتضاره ترتب على ذلك أحكام أخرى من التلقين. فهناك العيادة قبل ذلك، وهذه العيادة تقتضي تحصيل النفع له في آخرته، تذكر بالتوبة، بالوصية إن كان له مال، بالرجوع إلى الله والإنابة وكثرة الحمد لله عز وجل، إلى غير ذلك من أداب العيادة التي يحتاج إليها المريض. نعم، حتى إذا تيقن احتضاره جاء إلى التلقين. نعم.
وإذا احتضر وتيقن الإنسان أنه حضره الموت فإنه ينبغي له أن يلقنه لا إله إلا الله كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر الله عنده،
يعني في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم كما ذكر في الحاشية، أن النبي قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. موتاكم يعني من نزل به الموت وهو المحتضر، فيكون فيه مشروعية التلقين للمحتضر وليس التلقين للميت إذا مات. فلقنوا موتاكم، لأن المحتضر صار في إقبال من الآخرة وليس أنه مات، فإذا مات فلا يشرع التلقين. المعروف عند القبر حينما يقول القائل للميت: إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك ومن دينك ومن نبيك، فقل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعرف في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق، ومع ذلك الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا دفن الميت استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان الميت يحتاج إلى تلقين لكان أولى الخلق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي يدل الأمة على الخير وعلى ما ينفع الميت. فإذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا يكون هناك سنة تسمى بسنة التلقين بعد الدفن، وإن قال ذلك بعض أهل العلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كم الذين دفنهم النبي وماتوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلقين أو لقن أو قرأ القرآن عند القبر أو غير ذلك، كل ذلك لم يرد، ولو قال به من قال من أهل العلم. نعم. نعم. هذا عندي، هذا حتى عند المخالف، عند من يقول بالتلقين فالمعنى عند لقن موتاكم يعني المحتضر، لأن التلقين لمن يتلقن وينطق. لقن الميت أي من نزل به الاحتضار، وهذا في اللغة موجود، فإن الإنسان قد يطلق عليه هذا الوصف باعتبار ما انتقل إليه وما اقترب إليه. فهذا لقن موتكم يعني من نزل به الموت، من نزل به الموت، لأنه ينفع التلقين، سيقول لا إله إلا الله، سيقول لا إله إلا الله، أما الذي في القبر لا يقول لا إله إلا الله، ما في التلقين لكن في القبر. وعلى هذا اتفاق أهل العلم، ما في خلاف أن المراد بالحديث لقن موتكم يعني المحتضر. وأما الظاهر هذا ظاهر باطل يخالفه ماذا؟ يخالفه الواقع، واقع لقنوا موتاكم، فقد كانوا يلقنون الميت قبل أن ينزل به الموت، ما أحد قال لقنوا موتاكم يعني أن المراد بالحديث ما كان بعد الموت. لكن قولهم بالتلقين بعد الموت يعتمدون على بعض أشياء، ولو قال منهم من قال بهذا الحديث فنقول إذن الذي قال لقنوا موتاكم ترك العمل بلقنوا موتاكم، لم يثبت أن النبي لقن ميتا، يبقى كيف يقول لقنوا موتاكم وهو يترك هذا التلقين، ولا أمر الصحابة، يبقى قطعا يقينا أن المراد بلقنوا موتاكم يعني من نزل بهم الموت. وهذا التفسير عند كل العلماء، كافة العلماء، المراد بلقنوا موتاكم يعني من نزل به الموت، لأن النبي لم يفعل هذا. كيف النبي أمر ولم يفعل، ولا أمر بذلك أحدا من أصحابه، مع أنه الذي أمرهم بقوله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فالخروج عن الظاهر، لأن الظاهر هذا غير مراد باتفاق، الخروج عن الظاهر ما دليله؟ عدم وجوده. طيب ووجود ماذا؟ ووجود ما يخالفه، وهو تلقين الميت، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لهذا كان يلقنه هذه الكلمة ليخرج من الدنيا عليه، هذا الصارف القول لهذا الظاهر. لكن يقال لما الظاهر الذي لم يفعله النبي مرة واحدة، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم مرة واحدة، ما أحد فعله، لا النبي ولا الصحابة فعله. نعم نعم نعم.
وإذا
لفظه إذا مات رجل منكم فدفنتموه، نعم، فليقل بعضكم عند رأسه فليقل يا فلان ابن فلان وكذا، هذا ضعيف، هذا لم يصح مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. نعم قال منكر، شرب أن قال منكر، نعم صحيح.
وإذا احتضر وتيقن الإنسان أنه حضره الموت فإنه ينبغي له أن يلقنه لا إله إلا الله كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر الله عنده بصوت يسمعه حتى يتذكر ويذكر الله. قال أهل العلم ولا ينبغي أن يأمره بذلك، لأنه ربما لضيق صدره وشدة الأمر عليه يأبى أن يقول لا إله إلا الله.
نعم
حينئذ
يعني ما يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وإنما يذكر عنده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم
حينئذ تكون الخاتمة سيئة، وإنما يذكره بالفعل أي بالذكر عنده، حتى قالوا وإذا ذكره فذكر فقال لا إله إلا الله فليسكت ولا يحدثه بعد ذلك، ليكون آخر قوله لا إله إلا الله، فإن تكلم أي المحتضر فليعد التلقين عليه مرة ثانية ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وأما قراءة ياسين عند المحتضر فإنها سنة عند كثير من العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، لكن هذا الحديث تكلم فيه بعضهم وضعفه، فعند من صححه تكون قراءتها مسنونا، وعند من ضعفه لا يكون ذلك أي قراءة ياسين مسنونا.
نعم الحديث ضعيف ولهذا لا يثبت به حكم. نعم
سئل رحمه الله الإخبار بوفاة شخص ما لأقربائه وأصدقائه ليجتمعوا للصلاة عليه، هل يدخل ذلك في النعي الممنوع أم أن ذلك مباح؟ أجاب رحمه الله
يعني كان الأسئلة مرتبة، الأول العيادة وما تعلق بها، بعد ذلك الاحتضار وما تعلق به، خرجت روحه ف ما يتعلق بالنعي، وقبل ذلك هناك أحكام، إذا خرجت روح هناك أحكام، من ذلك إغماض عينيه بعدما تخرج روحه والدعاء له فإن الملائكة تؤمن، ونهي الناس من أهل البيت عن شق الجيب ورطم الخد ودعوى الجهلية إن حصلت، ثم تسجيته بغطاء حتى يكون مكشوفا، ثم المصارعة في تجهيزه. نعم. ومن ذلك الإخبار بوفاته للاجتماع للصلاة عليه على الوجه المشروع، وليس الإخبار على وجه ما يفعله أهل الجاهلية. نعم. من؟ كل هذا نعم عند الاحتضار. نعم.
قال رحمه الله،
قالوا لأن هذا يحصل به تسهيل خروج الروح وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله مجيبا: هذا من النعي.
أما ما يفعله هؤلاء المخرفون من قراءة ما يسمى بعدية ياسين قول عند المقابر، فهذا منهم، إنما هو إشارة إلى ماذا؟ إنما هو منهم إشارة إلى ما يريدون تحصيل أموال المسلمين من أجله. فعندهم قراءة إذا مات على القبر تسمى بعدية ياسين، وعندهم قراءة في البيت، وعندهم هذه العدية الكبرى والصغرى، ثم عندهم قراءة يوم الخميس، ثم كان عندهم قراءة في يوم الأربعين، ثم قراءة إذا مرت عليه سنة، ثم قراءة كل خميس في المقابر، إنما القراءة اللي في البيت تكون الخميس الأول والثاني والثالث، هذا ثاني خميس للميت، هذا ثالث خميس للميت، هكذا يقولون. فكانوا أهل الميت يبتزون ماله بدعوى أن ذلك ينفع الميت، ولكن الحمد لله تكاد تكون هذه البدع انتهت ولله الحمد والمنة، وإلا هذه كانت المراسم الدائمة. مات يبقى يبدأ من التغسيل والكفن والدفن والتلقين والقراءة على القبر، ثم العودة إلى البيت لصرف الروح، ثم الخميس الأول، ثم الخميس الثاني، ثم الخميس الثالث، هذا خاص بالميت. أما في المقابر كل خميس رحمة، يقولون رحمة، ما أدري رحمة بالقارئ ولا رحمة بالمقروء عليه، ورحمة بالقارئ الدنيوية تحصيل المال والإتوات التي يفعلها هؤلاء، ثم الأربعون، ثم السنوية، ثم كذا وهكذا. هذه كانت تفعل بصفة دائمة مع كل ميت، ولهذا كل يوم في القرية يقرؤون. ليه؟ خميس هذا غير خميس ذاك، أربعون هذا غير أربعون هذا. ولهذا بعض الناس كان عندهم دفتر التقييد، يا فلان قبل الأربعين يوم إيه؟ اليوم واحد مثلا كذا مايو ولا شيء، والثاني اثنين مايو، والثالث أربعة مايو، ووراه كذا بالترتيب. تخيل مثلا ميت في البلد حسب كبر البلد 1500 واحد، وما ولا ينسون حتى مش بالتقادم، يعني واحد مثلا مر عليه مثلا 20 سنة يبقى خلاص ما عاش بقى سنوية، لا، لو 50 سنة سنوية جدي سنوية أبي. لكن الحمد لله كل هذا انتهى بفضل الله عز وجل، ثم يعني بتحرك الدعاء في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله:
لهذا النهي عن المنكر لا ينظر فيه إلى ابتدائه، فإن تحصب الناس في البداية يكون صعبا، لكن انظر إلى ما بعد ذلك. ولهذا بإذن الله، بإذن الله إن نشرتم السنة وحفظتم عليها، واليوم هناك من يعارض بقوة، سيأتي اليوم بإذن الله الذي لا يكون هناك المعارض القوي، وهذا أمر مشاهد. يعني الآن حزب النور السكندري كحزب النور السكندري قبل أمس، اليوم هو قبل أمس؟ أبدا أبدا، لأن أمر كان مخلفا لا يعرف إلا الخاصة الخاصة والأحداث العملية، وهي التي يعني تكون أوقع في نفوس الشباب من المقروءة، لما يرى المخلفات تمشي على رجلين، بخلاف المخلفات المدونة في الكتب التي يتلاعب بها فلان أو علان، لكن يرى المخلفات تمشي على القدمين، يرى ثوار ثوار حتى آخر مشوار، يرى هذا ويسمعه، يرى الضرامات كذا، يرى المخالفات أمامه تمشي على رجليه. فالآن لم يعد هؤلاء سوى ماذا؟ سوى مثلا الإخوان بعد مثلا 30 سنة من عمر الإخوة، هم الآن عمر الإخوة تماما نفس الإخوان، الإخوان رحلوا وهؤلاء أخذوا المفتاح وفتحوا هذا الباب المسقط. ولهذا يوم أن دخل حزب الزور هذا الحياة السياسية هو يوم الوفاة وليس يوم الولادة، ويوم الوفاة هذا في الحقيقة. فالآن خلاص اسكندرية ايه، وتبليغ ايه، وصوفية ايه، لكن هذا يحتاج إلى جهد من أهل السنة. فهذه الأمور التي نتكلم عنها فيما يتعلق بالموت والنعي هذه كانت أشياء مفاصلات وأكثر من هذا بكثير. كان يحصل عند القبور وفي الموت وفي، لكن لم يعد يحصل هذا، لم يكن يحصل هذا. فكذلك إذا الإنسان واظب على السنة، يعني غالب مساجد المسلمين الآن أذان واحد في الجمعة، هذا مستحيل كان يكون في أذان واحد، مستحيل. غالب مساجد المسلمين لم تكن كل مساجد المسلمين يصلي السنة قبل المغرب، هذا لم يكن في أي مسجد ممنوع هذا. قرآن الجمعة، التواشيح الفجر، ما أدري الموالد كل يوم، ليلة لله، شوف خميس 40 ليلة لله سنوية، كل هذا موجود. أنت كل يوم موجود هذا الشيء، شيء من هذه المراسم، يا إما لأهل الله كما يقولون يأتي الصوفية ويمدحون ويفعلون، وإما مئتم، وإما 40، وإما ثانوية، وإما فرح عرس. ما كان أحد يفعل عرسا أبدا إلا بفرقة موسيقية ورقص وطبل، كل هذا والحمد لله قل هذا. وفي بعض البلدان انعدم إذا كانت فيها السنة ظاهرة، كذلك سيأتي اليوم إن شاء الله الذي تكون فيه السنة، وصول السنة هي أبرز شيء، وأن حتى العوام سيسمعون كثيرا عن هذه السنة. ما الذي متن وقعد عبادة القبور عند العوام ظهرا؟ لأن لم تكن هناك سنة ظاهرة، وكان هؤلاء هم الظاهرين ببدعتهم، فلهذا راجت. لكن فين راحت هذه؟ الحمد لله، مع أن يعني نصر السنة ليس على مستوى قوي وواسع، فما بالك لو كان على مستوى قوي وواسع. من كان يصدق يوم أن قامت الثورة أن أحدا في مصر ينطق يقول لا يجوز الخروج على الحاج؟ الآن الحمد لله شبه يعني تعادل في من يقول، مع أن كل المشاهير يقولون بالخروج، أو على أنه قول يعني من الأقوال، حتى يذكرون خلافا أو يقوم بالجواز. كان من يقابله من؟ ولا شيء بالنسبة للشهرة، بالنسبة للعدد. لكن الآن الجبهة الأقوى هي جبهة السنة الأقوى، وهؤلاء لم يعد لهم ذكر كثير، والمتعصب لهم منتفع منهم، إما بالترجمة، يعني واحد طول عمره عايش إنه هو تلميذ الحويني، أصلا هو بيخطب في أي مكان جاي لكم تلميذ الحويني، خاطب لهم تلميذ الحويني، كان بتربى على يد الحويني، ترى هذا يترك ملك أبيه بسهولة؟ لأنه إذا سقط الحويني سقطها، إذا سقط الأصل سقط الفرع. هو مترجم له ليس بالسنة، مترجم له تلميذ الحويني، تلميذ العدوي، تلميذ محمد حسين يعقوب في المدرسة الربانية. فإذا سقط محمد يعقوب لم يعد له قدر، لهذا هو ينافس على ملك من؟ على ملك أبيه وملك شيخه، وبقاء، لأن بقاء شيخه بقاء له. هؤلاء المتعصبة، ولهذا طوار هؤلاء الآن في بيوتهم. ومن الذي ينطق بلسانهم؟ المتحدثون الرسميون كما يقال، هو الذي يواجهك. وربما الآن يقول يدافع عن هؤلاء المشايخ من لم يحضر لهم قط، لكن يأتي يدافع عنهم أمامك. فالشاهد أن الصبر على بيان الحق، وأن الصبر على بيان السنة يورث إن شاء الله نشرها، وبالتالي ما يعانيه المجتمع اليوم لن يعانيه غدا بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا لا تنظر إلى النتيجة، انظر إلى البذر، وإن شاء الله ستؤتي هذه البذرة ثمارها وأكلها يوما ما بفضل من الله سبحانه وتعالى. وليكن كل واحد منا نواة في بلده، نواة في قريته، نواة في مركزه، أصل السنة وانشرها، لكن انشرها نشرا قويا صحيحا سليما سديدا، وتحل في ذلك بالرفق والصبر والمسلك الحسن. ويا ليت أهل السنة يربطون الأمة بكتب السنة وكلام أهل السنة، لا تتحول مسائلنا إلى مسائل نقاش كأنه فلان ضد فلان، فلان ضد علان. لا، حط كلام العلماء وانظر يمشي، هذه إن شاء الله تؤتي ثمارها بإذن الله. يعني اربط الأمة لا بك، ولكن اربط الأمة بكلام السلف وكلام أهل العلم، كتب أهل العلم، وحينئذ إن شاء الله صبرا فصبرا وشيئا فشيئا بإذن الله ستؤتي هذه الدعوة ثمارها كما نراها بأعيننا اليوم الحمد لله. صار هؤلاء مدحورين وجبنا عند اللقاء، ما يدخل أحدهم في جولة مع أخ ولو في البدايات إلا ويهزم، فإما أن يشتم وإما أن يسب وإما أن يطعن وإما لكن يناقش بالحجة والبرهان، هذا سيوجد والحمد لله. نعم.
أجاب رحمه الله: هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي،
أي للصلاة عليه، للاستماع للصلاة عليه. نعم.
ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال في المرأة التي كانت تقوم المسجد فدفنها الصحابة رضي الله عنهم ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: هل كنتم آذنتموني؟
وهذا إخبار، فمجرد الإخبار لا شيء فيه. هل آذنتموني؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعى كما في الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه، نعى النجاشي إلى أصحاب. فأصل النعي هذا الذي هو الإخبار والإعلام هذا لا إشكال فيه، ولو كان بالهاتف ولو كان في المسجد بعد الصلاة: يا أخوانا فلان توفي أو والد فلان توفي، كل هذا لا إشكال فيه، على هذا النحو هذا لا إشكال فيه. نعم.
فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلون عليه لا بأس به، لأن ذلك مما وردت في مثله السنة، وأما نعيه بعد دفنه فليس من المشروع، بل هو من النعي المنهي عنه.
وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نعى أهل مؤتة وقواد مؤتة لأصحابه، قال: قتل زيد، قتل جعفر، قتل عبد الله بن رواح، ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بهذا. نعم. أما بعد الدفن فلا فائدة من ورائه، إلا أن يكون أيضا أخ يعلم أخا بأن مثلا فلان مثلا والده توفي فيذهب لتعزيته على وفق السنة، هذا لا إشكال. نعم.
سئل رحمه الله:
أما النعي المنهي عنه هو ذكر المآثر على المنابر والمآذن وفي الطرقات، ذكر المآثر: وتوفي فلان من فلان عميد عائلة كذا، أخو فلان الفلان وعم فلان فلان وخال فلان فلان وزوج كل من، وهكذا، هذا كله من باب إظهار الفقرة، ولهذا تحصل مشاكل من جراء هذا. بعض الناس يقول: أنت ما ذكرتني في النعي، هو من أقاربه، وليكن مثلا ذكروا زوج البنت هذه ولم يذكروا زوج البنت الأخرى، أو ذكروه بالأستاذ ولم يذكروه بالمدير العام، فتقع مشاكل بسبب هذا. وبعضهم يجعل نعيا في الجرائد ويحتفظ بالجريدة، من 20 سنة والجريدة عنده، تم نعي أبي على صفحات الجرائد، كتب اسمه على صفحات الجرائد، كل هذا من أمور الجاهلية. نعم. طيب، يبقى الإخبار في المسجد على وجه الإعلام، لكن في الميكروفون نقول: لو أخبر في الميكروفون الداخلي في إشكالية، يعني بدلا أن يخرج بصوته في مسجد واسع فيقول: يا أخواني توفي اليوم أخوكم كذا وكذا وكذا، في إشكال؟ ما في إشكال. طيب لو شغلنا الخارجي مع ذلك، ما في إشكال، مجرد الإخبار فقط والإعلام للصلاة عليه هذا لا إشكال، سواء على المآذن أو كذا. أما ما ورد من نهي العلماء أن يكون في المآذن، أي على الوجه الذي كان عنده، على وجه ذكر المآثر ومثل هذه الأشياء والإعلان من أجل هذا. نعم.
سئل رحمه الله:
ما في داعي له، ما في داعي بالسيارة، ما في داعي له، ما في بالسيارة والشراء، ولهذا تجد الإخبار في السيارات لا يقتصر على الإعلام فقط، فلان مثلا توفي والصلاة في الساعة كذا، إنما هو لذكر هذه المآثر التي ذكرناها لك وذكر العائلات وغير ذلك. نعم. نعم. ما في حاجة له، لأن الحاجة تنقضي بدونه، يعني الحاجة تنقضي بدونه. نعم. الآن أنت لو أعلمت مثلا في الإمام الفلاني في مسجده أو المؤذن أنه يخبر المصلين، والما أذن فيه المصلين تتصل بالهاتف على فلان على علان، هذا حصل المراد. نعم. مع أنه لو كان على وجه الإخبار فقط، فقط على وجه الإخبار فقط يكثر المصلون عليه أو كذا، ما أعلم دليلا يمنع من ذلك. فالنهي عندنا على قسمين، النهي هو الإعلام بموت المتوفى على قسمين، نهي يقتصر على الإخبار فقط فهذا مشروع، سواء كان في ميكروفون سواء كان في كذا، ونهي يدخله النهي من ذكر مآثر وما كان يفعله على وجه الجلية فهذا ممنوع، ولو كان حتى بدون ميكروفون، هذا مجرد الإخبار، فما في مشكلة حتى لو كان هذا بسيارة، لكن نقول لا حاجة لنا في السيارة فيترك هذا، لكن حتى لو كان هذا فلا يظهر لنا منع ولا دليل على المنع إذا اقتصر على الإخبار فقط، لكن لا حاجة لنا في هذا.
سئل رحمه الله: ما هي صفة تغسيل الميت، وما هي نصيحتك لطلبة العلم حيال ذلك والإقدام على تغسيل الأموات؟ أجاب رحمه الله: صفة تغسيل الميت أن يجعل في مكان ساتر لا تشاهده العيون ولا يحضره أحد إلا من يباشر تغسيله أو من يساعده، ثم يجرد من ثيابه بعد أن يوضع على عورته خرقة حتى لا يراها أحد لا الغاسل ولا غيره، لا الغاسل ولا غيره.
صحيح.
ثم ينجيه وينظفه ثم يوضأ كما يتوضأ للصلاة، إلا أن أهل العلم قالوا لا يدخل الماء إلى فمه ولا أنفه، وإنما
يعني ستر عورة الميت لابد منها، فلا يراه لا المغسل ولا غيره، لا المغسل ولا غيره، وإنما يجعل ستر عليه من السرة إلى ركبتين، ويغسل فرجه وكذا بعد أن يلف خرقة أو يلبس قفازا ويتعاهد ذلك من تحت السترة. نعم.
إلا أن أهل العلم قالوا لا يدخل الماء إلى فمه ولا أنفه، وإنما يبل خرقة بالماء ويدلك بها أسنانه وداخل أنفه، ثم بعد هذا يغسل رأسه.
لأنك تدخل عند المضمضة الماء إلى فمك وتدير الماء فيه، لأنك تستطيع مجه بعد ذلك، أما هذا الميت ما عنده استطاعة، فلهذا ستملأ الفم بالماء ولا حاجة إلى ذلك، إنما تقوم بقطنة مبللة وتغسل الشفتين، تمسح الشفتين والأسنان وغير ذلك، وكذلك الأنف. نعم.
ثم يغسل سائر جسده ويبدأ بالأيمن، وينبغي أن ثم بعد هذا يغسل رأسه، ثم يغسل سائر جسده ويبدأ بالأيمن، وينبغي أن يجعل في الماء سدرا لأنه ينظف ويغسل برغوة السدر.
يعني إذن الوضوء ثم غسل الرأس ثم غسل سائر البدن يبدأ بالأيمن، يعني مثل الحي تماما، أنت تبدأ بالوضوء ثم غسل الرأس ثم غسل الجسد مبتدئا بالأيمن كما جاء في حديث ميمونة وحديث عائشة. نعم.
ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، وينبغي كذلك
أن يجعل في الماء سدرا لأنه ينظف ويغسل، والآن يقوم مقامه الصابون والأشنان وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
وينبغي كذلك أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك اللائي غسلن ابنته، قال صلى الله عليه وسلم
وهو له رائحة طيبة، هذا في الغسلة الأخيرة شيء من الطيب، ولو لم يوجد هذا الكافور ووجد رائحة لكن تكون من الروائح الخام ليس الذي فيها الكحول وغير ذلك، يكون هذا يعني أفضل، فاجعل هذا في الغسلة الأخيرة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، ثم ينشفه ثم يضعه على أكفانه، وتغسيل الميت فرض كفاية كما هو معروف،
ثم يغسله ثلاثا، هذا أدنى السنة، ولو غسله مرة واحدة فهذا يجزئ، يبدأ بالجهة اليمنى أولا من الأمام ومن الخلف من أول بدنه إلى آخر رجله، ثم بعد ذلك الجهة اليسرى، ولو يوجد اثنان هذا طيب أفضل، هذا يغسل شقا والثاني يغسل شقا حتى لا يحصل مشقة في ذلك، فهذا له جانب وهذا جانب، وآخر يصب عليهما. ونقتصد في الماء نقتصد فيه ولا نكثر من الماء كالحي تماما، نقتصد في ذلك. يفعل ذلك ثلاثة، لكن إن احتاج على الزيادة على الثلاث كان يكون شيء يخرج أو شيء يحتاج إلى إزالة ولا تكون إلا بالتكرر فلا بأس، ويقطع على وتر، يعني يحتاج إلى رابعة وغسل الرابعة وانتهى المقتضي فإنه يزيد خمسة ليختم ذلك على وتر، على وتر ثلاث أو خمسة أو سبع، يقطع ذلك على وتر. نعم.
ثم ينشفه ثم يضعه على أكفانه.
ينشف بدنه بقماش جديد، وكذلك قبل أن يأتي بالكفن ينظف هذه المغسلة التي يغسل عليها حتى لا يبتل الكفن، ينظف هذا، ثم يأتي بعد ذلك بالكفن برفق. والحقيقة الخبرة في هذا تكون طيبة، لأنه إذا أردت أن ترفع الميت ثم تضع الكفن هذا قد يؤدي إلى شيء من الإهانة له أو من إضراره أو نزول شيء من قول أو دبر، لكن بسهولة تلف الكفن بعدما تجعله ثلاث مثلا، طبقة فوق طبقة فوق طبقة ثلاث، ثم بعد ذلك تلفها وتجعلها من تحته وترفع قليلا، ثم بعد أن تجعلها تحته تأتي به قليلا إليك وتشد من الطرف الثاني، يعني نصف الكفن تلفه ثم تجعله تحته برفق أخوك الذي في مقابلك يرفعه قليلا وتجعل هذا، ثم بعد ذلك تأخذه عليك ويكون النصف في الجهة الأخرى، وتأتي بقطعة بعد قطعة وتخالف بينها حتى يتم الستر وجمع البدن، ثم تربطه بعد ذلك بأربطة لا تمنع انتشار البدن وتمنع انتشار البدن وتفرقه. نعم. نعم. يعني يشرح الغسل على تجعل أحدا يعني تأتي بأخ، طيب ليه تأتي بأخ؟ هات بأي شيء، هات أي شيء عندك، خشبة أي شيء، ما في مشكلة، ما في مشكلة. ولو جئت بأحد الإخوة ينام أمامك وتجرب عليه ما في مشكلة، بس بقى نشر هذا عن طريق بقى مقاطع والدخول في هذا الباب هذا الذي قد يكون يعني الجانب الحاضر فيه، لكن حتى لو هو أمامك مثلا أخ أمامك تبدأ بكذا وتفعل كذا ونفس الميت هذا يساعدك فهو ينقلب معك ويساعدك يكون هذا لا إشكال، هذا من باب التعليم. نعم. ما في مشكلة لو لو لو, لو لم يكونوا طلبة علم ويشرح لهم التغسيل أولا حتى يساعدوه، يعني يعني والميت موجود ما انت ما تعلم بالعمل عمليا، يعني مثلا الان تقول هذا الميت، تقول هذا الميت امامنا، نبدا بهكذا نجعل السترة وتجعل الثاني السترة عليه، ثم نبدا مثلا برفعه قليلا من جهه الراس والصدر، ثم تضغط على البطن باليد اليسرى لانها هي اليد التي ستستعمل، فاليمنى تكون خلفه واليسرى تضغط بها على البطن والصدر والبطن وانت نازل، ثم تغسل فرجه تبين لهم عملية، ما في مشكلة. يعني المسألة المهمة طالما أن المقام يقتضي هذا واحتاج إلى هذا من باب التعليم ما في مشكلة إن شاء الله. نعم.
وتغسيل الميت فرض كفاية كما هو معروف، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين،
لأن النبي أمر به والأمر الوجوب. نعم.
والذي أظن أن الذين يتولون غسل الأموات يفهمون كيفية الغسل الغسل الشرعي، وليس من اللازم أن يباشر ذلك طلبة العلم، لأن
لكنه الأفضل لا شك، الأفضل طلبة العلم يقومون على كل شيء، على التغسيل وعلى التكفين وعلى الدفن وعلى الصلاة، كل هذا يقوم به طلبة العلم. ليه؟ طلبة العلم أضرب السنن. في بعض العوام عنده خبرة عالية جدا بالتغسيل، وعنده خبرة، لكن قد تكون هذه الخبرة مبنى على بدعة، معتاد من 20-30 سنة طريقة معينة. فطلبة العلم خير من يقوم على مثل هذه الأمور. ليس باللازم يعني.
لأن طلبة العلم قد يكونون مشغولين بما هو أهم، حيث أن تغسيل الميت يقوم به من يكفي من الجهات المسؤولة.
لكن طبعا الشيخ بتكلم عندهم، لأن عندهم ما في تغسيل في البيوت وكذا. الميت يموت يذهب به مثلا إلى مغسلة في المسجد، كل مسجد في مغسلة أو المساجد الجامعة مغاسل معينة، يذهب الساعة مثلا 10 به يغسلون وكذا، ثم يخرجون به إلى المسجد. فدي الطريقة يعني، ما في ميت يخرج من بيته على الصلاة، لا ما يعرفون هذا، ما يعرفون هذا. المغاسل معروفة، المسجد في مغسلة كبيرة معدة مهيئة، وهناك المغسل ومن معه كذلك. مثل أيضا المقابر، أنت ما لك دخل، أنت لا تذهب تحفر ولا شيء، ولا أحد يشتري مقبرة، مقبرة مبذولة للجميع، وهناك من يقوم على المقبرة موظف فيه. تذهب أنت تجد دورك، المقبرة محفورة واللحد موجود، تدفن وتمشي.
لكن الذي ينبغي أن يعلم هؤلاء كيفية تغسيل الميت وتكفينه حتى يكون وتكفينه حتى يكون على بصيرة من أمرهم، والله أعلم. سئل رحمه الله ما هي صفة الصلاة على الميت، أجاب: صفة صلاة الجنازة أن يوضع الميت بين يدي المصلي.
الغسل تغسيل الميت فرض كفاية، لأن النبي أمر به، وتكفينه كذلك فرض كفاية، والنبي قد أمر به. والكفن بالنسبة للرجل 3 أثواب، وبالنسبة للمرأة 5 أثواب. وقد صحح الحديث كثير من أهل العلم وضعفه بعضهم، فعلى تصحيحه فإنه تكفن المرأة في 5 أثواب، وعلى هذا الجمهور، جمهور أهل العلم، على أن المرأة تكفن في 5 أثواب، والرجل يكون في 3 أثواب. القول بأن الكفل يدخله خيط ولا يدخله مثلا كذا، هذا ليس بصحيح. لكن في نفس الوقت لا تخيط الكفن بجعل خيط عند رأسه، وإنما اتركه مبسوطا هكذا، هذا الأيسر. ويكون من 3 أثواب بيض لا يكون فيها حرير، والمستحب أن تكون جديدة أو نظيفة، ولا ينبغي الإنسان يأتي بكفن قديم بالي، وإنما يأتي بكفن طيب جديد، لكن من غير فخرة ولا غلاء سعر، أو يكون جديدا، ولا يكون فيها قميص ولا عمامة كما هو كفن صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تطيب مواضع السجود فيه، ويطيب الكفن أيضا، ولا يلتفت بعد ذلك حتى لو خرج شيء، ما يلتفت له. ثم يوضع في على خشبته، ولا يغطى بل يبرز على الخشبة، فتغطيته وتغطية ووضع ستار عليه ملونة، أو عليها آياتنا القرآن أو كذا، كل هذا لا بيرد ولا نحتاج إلى هذا، بل يكون مكشوفا. والمرأة والرجل سواء، إلا أن بعض أهل العلم قالوا المرأة يعني تغطى، لكن تغطى بثياب. ثم يحمل إلى حيث شاء أهل، إما إلى المسجد كان صلى في المسجد، أو إلى المصلى إن كان يصلى في المصلى. وهذه السنة، النبي كان يصلي الجنازة على المقبرة في المصلى، كان يصلي الجنازة في المصلى، لكن لا بأس أن يصلى على الجنازة في المسجد إذا احتاج الأمر إلى ذلك. كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم: فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل إلا في المسجد. لما أرادت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص ليصلح عليه في المسجد. نعم نعم. من نعم، هو خلاف السنة، هذا خلاف السنة، يعني ما يغطى. لكن إذا لم نجد إلا هذا النعش فإننا نرفع الغطاء. نعم، لكن الأفضل لو كان في خشبة مستوية ثم يوضع عليها، هذا الأفضل حتى يكون بارزة للناس وتتعظ الناس. لكن لو جعل حتى في هذا الخشبة الموجودة الآن ولها أرفف ما في إشكالية، لكن لا يغطى عليه. نعم، مالها؟ ما خمسة أسواب، منها الخمار ومنها الدرع يكون بعد ذلك، وثلاثة أسواب الثانية. نعم، وهذا في المرأة الخمسة أسواب. نعم نعم، لكن بعض العلم يرى أن المرأة تغطى، يكون هذا أفضل، لكن تغطى إيه؟ يعني توضع عليها عباء أو يوضع عليها شيء يعني يسترها حتى لا تظهر مواضع جسدها. نعم، لو المرأة فين؟ نعم، صححه كثير من أهل العلم وعليه الجماهير، لكن بعض ضعفه. نعم،
وسئل رحمه الله ما هي صفة الصلاة على الميت؟ أجاب: صفة صلاة الجنازة أن يوضع الميت بين يدي المصلي ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، ثم يكبر التكبيرة الأولى،
ولو اجتمع معا يعني الرجل والمرأة فيكون رأس الرجل عند منتصف المرأة، أو يكون منتصف المرأة عند رأس الرجل، أو يصلي على كل منهما صلاة واحدة. لكن لو جمع الصلاة على المرأة والرجل وكذا فيجعل هكذا: النصف المرأة، وسط المرأة عند رأس الرجل، أو رأس الرجل عند منتصف المرأة، والذي يلي الإمام هو الرجل ثم بعده المرأة ثم بعده المرأة. فالذي يلي الإمام هو الرجل أولا ثم بعده المرأة ثم بعده الصبي. نعم، وإذا كان جمع من النسوة فيجعل واحدة بعد الأخرى على مستوى واحد، أو جمع من الرجال. نعم نعم، الصبي يكون بعد الرجل ثم المرأة. نعم يعني الجنازة يجعلونها اليوم خارج المسجد، والإمام يكون في المسجد، يعني الإمام بينه وبين الجنازة جدار المسجد. لما؟ وحتى لا يدخل الناس المسجد. هو أصلا السنة حتى من غير كورونا، ده هذه مما أعانت على السنة كورونا، الناس الآن يصلون في الخلاء ويصلون في أماكن بعيدة، هذه السنة أصلا. فعلى ما يصر الإمام أن يصلي هو في المسجد وحده ويترك الناس، لكن ممكن لو احتاج إلى ميكروفون يأخذ الميكروفون خارج المسجد. نعم، نمد الميكروفون خارج المسجد ثم يصلي عليه، يباشر الميت. نعم، ويصلي خارج المسجد، هذه فرصة. نعم نعم، وضع الميت في سيارة إلى القبر الأفضل أن يحمل على الأعناق، هذا الأفضل، إلى الصلاة عليه ثم بعد ذلك إلى دفنه، إلا أن تكون مسافة طويلة فيها مشقة، فحينئذ لا بأس من حمله. نعم،
ثم يكبر التكبيرة الأولى يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم،
ويقرأ سورة الفاتحة بلا دعاء استفتاح، لأن مبنى الصلاة على التخفيف، ولم يرد في السنة دعاء استفتاح لصلاة الجنازة. ثم يقرأ سورة الفاتحة ولا يقرأ معها سورة، إنما يختصر على الفاتحة فقط. وما ورد أن النبي قرأ بالفاتحة وسورة أو في حديث ابن عباس فإن هذا لم يثبت، في الصورة فهو شاذ. والسنة أن تقتصر على سورة الفاتحة من غير أن تستفتح قبل الصلاة ولا تقرأ سورة بعدها. نعم.
ثم الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة صلاة، وأكملها ما هو مثل التشهد، هذا أكمل ذلك. لكن لو اقتصر اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، هذا يجزي وتصح الصلاة بذلك. نعم.
ثم الثالثة يدعو فيها للميت، والدعاء معروف في كتب أهل العلم، يدعو أولا بالدعاء العام، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره، ثم بالدعاء الخاص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر له معرفة ذلك دعا بما يستحضره، المهم أن يخص الدعاء للميت لأنه في حاجة إلى ذلك، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم
ويخلص بهذا الدعاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يتعجل، وإنما يدعو دعاء مناسبا وقصدا حتى ينتفع الميت بذلك. وهذا من الشفاعة الحسنة، دعاءه ودعاء إخوانه. فمن من ميت مات ثم صلى عليه 40 رجلا لا يشرك بالله شيئا إلا شفعوا فيه، فلو زاد على ذلك فهذا مستحب وأفضل. ويصلي أهل السنة ويدعى أهل السنة للصلاة على الميت لأنهم ينتفعون بدعائه. نعم.
المهم أن يخص الدعاء الميت لأنه في حاجة إلى ذلك، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم،
وإن شاء دعا، فقد ورد ذلك أيضا لو دعا بعد الرابعة لا بأس ثم يسلم. نعم.
وذكر بعض أهل العلم أنه بعد الرابعة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
أو بغير ذلك من دعاء الميت يدعى الميت أيضا بعد الرابعة، وقد جاء في حديث عبد الله بن أوفى ما يدل على ذلك. نعم.
وإن كبر خامسة فلا بأس، بل هو من السنة فينبغي أن تفعل أحيانا حتى لا تخفى السنة. وفي هذه
يقول في هذه التكبيرة. نعم.
وفي هذه التكبيرة لا أعرف شيئا ورد، ولكن إذا كان في نيته أن يكبر خمسا فليقسم الدعاء بين
يعني
الرابعة
لا أعرف شيئا ورد، يعني بعد الخمسة الدعاء ولا يسلم. نعم. ولكن إذا كان
في نيته أن يكبر خمسا فليقسم الدعاء بين الرابعة والخامسة، والله أعلم.
يعني كاجتهاد منه رحمه الله تعالى. هذا التكبير الخامسة أو ما فوق ذلك قد اختلف أهل العلم فيه، والمشهور عند جمهور أهل العلم أنه يقتصر على الرابعة، والاقتصار على الرابعة هذا كقول جماهير أهل العلم أن يقتصر على الرابعة، وأن هذا الذي انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي نعى النجاشية ثم قام فكبر عليه 4، ولم يذكر أن النبي كبر 5 بعد ذلك. فالذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو 4 تكبيرات، الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد بعض آثار، البعض اعتمد عليها في الزيادة على ذلك، لكن هذا قول جماهير أهل العلم وهو الأقرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمره إلى التكبير 4 على الجنازة. ولهذا بعضهم قال بأن هذا نسخ ما كان من قبل. وعلى كل حال فهو أكمل من الخامسة وما فوق ذلك، فما اقتصر على الرابعة. هذه التكبيرات يكبر هذه التكبيرات بلا خلاف بين أهل العلم، الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أما رفع اليدين ففي التكبيرات الأولى ترفع اليدين عند الجميع، ثم بعد ذلك اختلفوا في رفع اليدين. والذي عليه جماهير أهل العلم، بل هو المنقول عن بعض الصحابة وليعلم لهم مخالف، أن اليدين ترفعان في سائر التكبيرات، ترفعان في سائر التكبيرات من الأولى إلى الرابعة. هذا الوارد عن ابن عباس، الوارد عن ابن عمر، ولا يعرف لهم مخالف. أما عن التسليم فإن ثبت أيضا عن 6 من الصحابة، بل بعضهم عدها إلى 13 صحابيا، أن الوارد عنهم الاقتصار على تسليمة واحدة، هذه السنة، ولا يعرف المخالف، فكان كالإجماع كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى، الاقتصار على تسليمة واحدة. ولكن ورد عن بعض أهل العلم التسليمتان وهذا مذهب ضعيف، لكن لو أن الإنسان ضرأ فتنة بهذا فلا بأس ولا حرج. إذا كان إذا سلم واحدة هاج الناس عليه لانتشار التسليمتين كما عندنا في مصر، يعني لو تسلم أنت تسليمتين في المملكة ينكرون عليك أشد الإنكار، ولو تسلم تسليمة واحدة في مصر ينكرون عليك أشد الإنكار. ولهذا لا ننصح أخا أبدا يسلم تسليمة واحدة هنا حتى يخطب في الناس أولا، يبين أن السنة الوارد عن الصحابة وكذا تسليمة واحدة وهذا السنة وهو والآخر، ولا يبدع ما خالف ما يقول الثانية بدعة، لأن حتى لو خطب خطبة وبدع القول الثاني بقى يبدع أهل مصر عندهم فتقع فتنة أيضا، فيقول وإن ورد تسليمة وكذا لكن هذه أولى والسنة تقدم، فيراعي الخطاب. لكن يدخل الأخ ما شاء الله تبارك الله مرة واحدة ثم يسلم، طبعا الناس منتظرين تسليمة ثانية، والله أعلم أنت سهوت ولا ماذا عندك ولا هيقع الناس ماذا يصنع الناس ما يدري الناس شيئا. فلهذا بين أولا هذه السنة كستصدق كيت وكيت، والتكبير وعدم الرفع الصوت بالتكبير إلى الإمام، كل الأحكام التي تريد أن تقررها قررها بين يدي صلاتك على الجنازة. نعم.
سئل رحمه الله ما حكم تأخير الصلاة على الجنازة وغسله وتكفينه والصلاة عليه أو دفنه حتى يحضر أقارب الميت، وما الضابط لذلك؟
نعم، يعني مات هذا الرجل وابنه في السعودية وفوجئ بموت أبيه فقال انتظر حتى أتي غدا، وحجز طيارة ويأتي غدا، فهل الأفضل أن نؤخر ذلك حتى يأتي أو ندفن مباشرة؟ ما
أجاب رحمه الله تأخير تجهيز الميت خلاف السنة.
نعم، لأن النبي أمر بالإسراع.
خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم.
فقول أسرعوا بالجنازة يدخل فيه التهيئة والإعداد من التغسيل والتكفين وغير ذلك، كما يدخل فيه أيضا الإسراع بالمشي، لكن الإسراع الذي ليس هو ركضا، ليس ركضا ولا نعم.
ولا ينبغي الانتظار اللهم إلا مدة يسيرة كما لو انتظر به ساعة أو ساعتين وما أشبه ذلك،
يعني مثلا لاجتماع الناس للصلاة عليه، يعني مثلا الأخ فلان مات مثلا في بلد من البلدان، ما يقوم أهله مباشرة بتغسيله وتكفينه ودفنه حتى يأتي إخوانه الصالحون، إذا كانت المسألة ساعة ساعتين ثلاث ساعات، يعني مثلا مات الساعة التاسعة فيصلون عليه قبل الظهر حتى يأتي هذا من هنا وهذا من هنا، فإذا كان الانتظار لهذه المصلحة فلا حرج، بشرط ألا يعرض ذلك الميت لشيء من الإهانة أو شيء قد يعني يستخضر ويخرج منه إذا كان مبطونا أو كان مثلا قد مات في حادث وبقاؤه يعني لا ينبغي، فنسرح حينئذ ونقدم هذه المصلحة، وإذا أتى الإخوة صلوا عليه على المقبر هذا الأفضل، لكن لو ما فيه مثل هذا فانتظار ساعتين أو ثلاث ساعات حتى يجتمع الإخوة ويقطر الصالحون عليه هذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
وأما تأخيره إلى مدة طويلة فهذه جناية على الميت، لأن النفس الصالحة إذا خرج أهل الميت به تقول قدموني قدموني، فتطلب التعجيل والتقديم لأنها وعدت بالخير والثواب الجزيل والله أعلم.
فحينئذ يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه فلا نؤخره. نعم.
سئل رحمه الله هل تشرع الصلاة على الغائب مطلقا
وعلى الولد الذي اتصل مثلا وقال أجلوا الغد حتى أحضر أبي، يقال له أبوك قد مات والانتظار لا يفيد شيئا وكذا، ولكن إذا جئت صل عليه وإحنا نكرم هذا الميت بدفنه وأنت تريد الإكرام لأبيك، وإذا أتيت غدا صل عليه في المقبرة ولا حرج في ذلك. نعم. كذلك أيضا إذا مات الإنسان في أي بلد أخرى كالمملكة كالإمارات في أي بلد أخرى، الناس يتكبدون الآن المشاق في نقل هذا الميت إلى مصر، وهذا يحتاج إلى أشياء كثيرة من إجراءات نظامية، قد يبقى الواحد في الثلاجة هناك قرابة الأسبوع حتى يؤتى به إلى هنا مع كثرة التكاليف. طب لماذا يدفن في أي أرض؟ يدفن في أي أرض مات فيها، ونحن أولى بهذه الأموال لو نتصدق بها عليه، وكذلك يتعرض ربما لأمور لا تحمد عقباها. فإذا إذا مات الإنسان في أي مكان فإنه يدفن فيه، وهذا إكرامه. نعم، ولا داعي لنقله وتحمل هذه التكاليف. نعم نعم، اللي يموت في بلاد الكفر يوجد هناك مسلمون ولهم مقابر شرعية، نعم يدفن هناك،
بارك الله فيكم.
إلا إذا لم يكن أحد يقوم على رعاية المسلمين في غير المسلمين ولا يجدون مقبرة أحد يصلي عليه، خلاص يرسلونه. نعم، لكن المسلمون هناك يقومون عندهم مقابرهم الشرعية وعندهم أماكنهم. نعم، إذا أرسل أي يفك، إذا أرسل في تابوت وشيء يفك هذا التابوت ولا يدفن به، إلا إذا تعذر ذلك، إذا تعذر ذلك يدفن كما هو، لكن الأصل لا، يخرج من هذا ويدفن. نعم نعم، عموما إذا كان كما قلت لك، إذا كان ليس هناك حاجة خلاص يعني يخرج ويدفن. إنما ذكرت مثلا حاجة كان يكون صعب تفكيك مثل هذا، أو يكون ميت في حادث ويخشى إن فتحنا التابوت أن نجد ما نكرهه فيدفن كما هو، لكن الأصل لا، الأصل لا يدفن في تابوت، هذا هو الأصل. نعم نعم نعم، يعني يدفن المسلم وغير المسلم. يعني الأخ بيسأل يقول بالنسبة للوافدين إلى هذه البلد من بلاد أخرى، إذا مات الواحد هناك مكان للوافدين سواء كان مسلما أو مصريا، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون المسلمون مع غير المسلمين في مقبرة، غير المسلمين لهم مقبرة تخصهم، وأما المسلمون فلهم مقبرة تخصهم، وما يجوز أبدا أن ندفن مسلما مع كافر ولا كافر مع مسلم. ولهذا العلماء وقفوا عند المرأة الكتابية، إذا ماتت وفي بطنها جنين، طبعا هذا لأبيه، يعني شوف الدقة إلى أي مدى، هذه تدفن في أي مقبرة، مقبرة المسلمين أو غير المسلمين. أما أن يفتح الباب يؤتى بالكافر يدفن مع مسلم يدفن مع الكافر بزعم أن هذه ماذا، مقبرة للوافدين، هم أصلا لا يفرقون بين المسلم وغير المسلم عموما في وهم حال الحياة، فكيف يفرقون بعد الموت؟ لكن هذا جهل بهذه الأحكام، فلا ينبغي ولا يجوز. وعلى الوافد أن يوصي أنه إذا مات يدفن في مقابر المسلمين، ولا حرج أن يدفن في مقابر المسلمين، لكن هم يقولون هذا من باب التيسير، يعني أن الوافد لا يملك شيئا في هذه المقابر يدفن فيه، فلهم مقبرة خاصة مثلا، لكن ينبغي على المسلم الوافد أن يوصي أنه إذا مات لا يدفن في هذه المقبرة، لا يدفن في هذه المقبرة، يدفن في مقابر المسلمين. نعم
بارك الله.
نعم نعم، في وسط المسلمين هذا لا يجوز، بجواره إذا كان فيه فاصل لا بأس، يعني بالجوار، لكن في داخل مقابر المسلمين ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. نعم
برا.
التابوت يعني حال بعد الكفن، بعد التكفين، بعد تكفين يعني، لا لا ما في عذر، لا ما يحتاج، بس هم يكثرون الأربطة عليها وخلاص، يعني بالأربطة ممكن يضم الجسم ولا ينتشر. نعم، الواجب على المسلمين إذا كان في مقابر لغير المسلمين في هذا المكان كان الواجب عليهم أن يجعلوا أصلا من أصله في هذا المكان، إنما الآن في حرج، فعلى كل إذا كان الأمر كذلك بنوا صورا على هذه المقبرة للفصل بين مقابر المسلمين وغير المسلمين، إذا كان هؤلاء الكفار يدفنون معا لكن ضمن مقابر المسلمين يبنون صورا للفصل. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من المحلة من الأخ علي، يقول: ما صحة حديث إن الميت إذا مات بعيدا عن بلده يغفر له مسافة هذا البعد؟
مسافة هذا البعد يعني لو كان في أمريكا أكثر أجر من المملكة. لا، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح.
يقول شيخنا: ما حكم قول المأموم في التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده؟
يعني عموما الدعاء لا بأس، لكن أفضل أن يدعو الميت، لكن ما في بأس. لكن هذا الدعاء ورد أيضا في الثالثة، ويعني في الرابعة لو دعا الميت بمثل ما دعا في الثالثة لا إشكال، الأمر في ذلك واسع. نعم. من؟ الكتابية في مقابرها لا تنفع في مقابر المسلمين لأنها كافرة. نعم. نعم. بجرائد يعني يجعل جريفة على المرأة. أي نعم. في المملكة يجعلون هذه، يجعلون هذه الأعواد والجريد يكون على خشبة المرأة ثم يضعون عليه الثوب، هذا لو تيسر أفضل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وأسألكم السؤال ورد من إدفو من الأخ بعاصم، يقول: إذا مات رجل وابنه في بلد أخرى وقال: انتظروا حتى آتي أحضر الدفن، وبعد وبعده عنه مسافة 13 ساعة تقريبا، والعلة في تأخير التأخير وجود بعض البدع في الدفن والتعزية، فإن وجد الابن أقام السنة في الدفن والتعزية ونفى هذه البدع.
طيب، ما الابن عن طريق الاتصال يستطيع أن يقول: لا تفعلوا كيت وكيت وكيت وكيت، لا تفعلوا هذا، ويوصي بهذا. أما إذا كان فعلا ستفعل هذه البدع حتما فتأخيرها هنا يكون هو المشروع، إذا كان سيفعل حتما يعني موجود لحد، لكن هما لن يقوموا بدفنه في اللحد، إنما سيدفنوه في القصر الذي يبنونه هذا، فحين يقول: لا، لا تدفنوا أبي حتى آتي، فيكون هذا التأخير لأعظم المصالح، هو تحصيل الوجه الشرعي الذي يدفن عليه الأب. نعم. هذا إذا عجز عن ماذا؟ عن الاتصال عليهم وبيان السنة لهم وأنهم يفعلوا به كيت وأكيت. نعم.
سئل رحمه الله: هل تشرع الصلاة على الغائب مطلقا؟ أجاب رحمه الله: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يصل عليه، كما لو مات شخص في بلد كفار ولم يصل عليه أحد فإنه تجب الصلاة عليه، وأما من صلي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه
تجب الصلاة عليه لأن الصلاة عليه فرض كفاية، وهذا لم يقم أحد بالصلاة عليه، فمن علم أنه لم يصلى عليه وجب أن يصلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي على النجاشي، قال العلماء صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد، وهذا القول الراجح من بين أقوال أهل العلم. وهناك من قال إنما صلاة الغائب تكون على أهل الفضل والشهرة في المسلمين بالإحسان والعلم وغير ذلك، ونظر أيضا لحديث النجاشي حيث كان رجلا ملكا، فنظروا إلى هذه العلة، فمن رأى الصلاة عليه إذا كان كبيرا في قومه نظر إلى هذه العلة، حتى المملكة يفعلون هذا إذا مات شيخ كبير زي الشيخ ابن باز مثلا، شيخ العثيمين صلوا عليه في جميع مساجد المملكة، مع أن شيخ العثيمين لا يرى هذا إلا إذا لم يصل عليه، لكنهم يفعلون هذا لأن المذهب العام يبدو عندهم هو هذا. يعني كنا في مرة في الحرم فسمعنا المؤذن أو الموجود في الإذاعة يعني يقول: صلاة الجنازة على الرئيس ياسر عرفات، فهم عندهم هكذا إذا كان إنسان يعني رئيسا أو ملكا، وهذا قول لأهل العلم، هذا قول لأهل العلم، نظروا إلى العلة في حديث النجاشي وقالوا بأنه أيضا إذا كان عظيما في قومه وكذا فلا بأس بصلاة الغائب عليه، لكن العلة التي تخلو من مؤاخذة هي علة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لكونه لم يصلى عليه. نعم.
وأما من صلي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعة أي على الغائب، لأن ذلك لم يرد في السنة إلا في قصة النجاشي، والنجاشي لم يصلى عليه في بلده، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد مات الكبراء والزعماء ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم. وقال بعض أهل العلم من كان فيه منفعة في الدين بماله أو علمه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، ومن لم يكن كذلك فلا يصلى عليه،
فخصوه بهذه العلة أيضا. نعم.
وقال بعض أهل العلم يصلى على الغائب مطلقا، وهذا أضعف الأقوال.
نعم.
سؤال رحمه الله: من هو أولى الناس؟
لكن ندعو، يعني صلاة الغائب هذه ما نصلي عليه، ترى وصلي عليه، لكن ندعو له، أو من استطاع أن يصلي عليه على مقبرته صلى عليه على المقبر، فالصلاة على المقبرة ورغت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة في الحديث الصحيح، هذا لا بأس، ولا يصلى عليه إنسان صلاة غائب. كذلك مثلا من كان له طفل ومات من عهد بعيد وكان يظن ويعتقد أن الطفل ما يصلى عليه، يعني ولد نزل طفل مات بعد أسبوع ولا كذا، فالغالب عند الناس زمان كانت يدفنون هؤلاء بلا صلاة، الصغير يلفون في شيء ويدفنون وهكذا، ولا يعتنون بأحكام دفن ولا صلاة عليه ولا غير ذلك، فضلا عن تسمية، فضلا عن عقيقة، ما كانوا يفعلون هذا. طيب لو أن أبا دفن ولدا أو ولدين له في الصغر ولم يصلي عليهما، والآن عرف الحكم بعد 20 سنة، ماذا يصنع؟ يصلي صلاة غائب؟ لا، يذهب إلى القبر ويصلي على القبر. نعم.
سئل رحمه الله: من هو أولى الناس بالصلاة على الميت، الإمام أم أو الولي؟ أجاب رحمه الله: إن صلي عليه في المسجد فالإمام أولى، إمام المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإن صلي عليه،
وهذا سلطانه، فلا يتقدم أحد عليه حتى لو كان في عالم كبير، لكن عالم كبير ليس صاحب سلطان، وهذا الإمام نائب عن السلطان الأعظم لأنه موكل من قبله، فلو وجد شيخ كبير عالم ودخل المسجد وفيه إمام راتب، فمن الأولى بالإمامة؟ الإمام الراتب، لأن هذا سلطان. كذلك صلاة الجنازة، إن صلي عليها في المسجد فمرجعها إلى الإمام الراتب. نعم.
وإن صلي عليه في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيه، فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه.
نعم.
سئل رحمه الله عن وجود عدد من الأموات، هل نقدم للإمام أعلمهم؟
لكن إن كان في هناك مصلى قد عين السلطان أيضا من يصلي بالناس فيه فهذا سلطانه، حتى لو صلى في غير المسجد هذا سلطانه كأمير البلد، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك. فلو كان الأمير هو الذي يصلي في المصلى فهو أولى ويقدم، لأن هذا سلطانه، إذا من كان له سلطان في هذا فإنه يقدم سواء كان في المسجد أو كان في المصلى. نعم.
سئل رحمه الله عن وجود عدد من الأموات، هل نقدم للإمام أعلمهم أم هم سواء؟ أجاب رحمه
نقدم
الله
نقدم للإمام أعلمهم، يعني نجعل الأقرب للإمام هو الأعلم، ولهم في ذلك سواء. نعم.
أجاب رحمه الله: يقدم الرجال ثم النساء، ويقدم الصبي من الذكور على المرأة
كحال الصلاة، فإن الصبي يقدم على المرأة. نعم.
فإذا كان عندنا رجل بالغ وصبي لم يبلغ وامرأة بالغة وفتاة لم تبلغ، على الإمام ترتيبها هكذا: الرجل
يعني
البالغ،
جاء بجميع الأصناف، الرجال، الذكور سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الإناث سواء كانوا كن بالغات أو غير بالغات، فقال رجل بالغ، ها؟
الرجل البالغ ثم الصبي،
ثم الصبي
الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم
تبلغ، ويقال البالغ أيضا، قال المرأة البالغ. نعم. ثم
الفتاة التي لم تبلغ.
نعم.
وإذا اجتمعوا من جنس واحد، يعني تعدد الرجال مثلا، نقدم إلى الإمام أعلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد الذين يدفنون في قبر واحد كان يأمر أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد، وهذا يدل على أن العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام.
إيه نعم، يعني الفضل والعلم له أثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم ذلك دفنا، فلا مانع أن يقدم ذلك صلاة نظرا لهذه العلة. نعم.
سئل رحمه الله ما موقف الإمام عند
الصلاة. لكن لو كان المرأة أفضل من الرجل، يعني رجل مدخن فاسق ما، وهذه امرأة فاضلة عالمة، فنجعل المرأة العالمة مما يلي الإمام؟ لا، هذا ترتيب آخر، هذا ترتيب ورد. فإن المرأة الفاضلة العالمة تصلي خلف الرجال ولا تتقدم خلف الإمام، كذلك أيضا في الدفن. وبهذا يشكل علينا مسألة قدموا قريشا، والمراد في الإمامة، فالإمامة العظمى عند الإخوة تكون في قريش، لكن إذا كان غير القرشي أصلح من القرشي، أصلح من القرشي، فهل نقدم القرشي بمقتضى التقديم مثل المرأة على مثل الرجل على المرأة في صفوف الصلاة حتى ولو كانت المرأة أفضل، أو لأن هذا باب ولاية يختار إليه الأصلح فقدموا قريش لو كان الأصلح، أما إذا لم يكن هو الأصلح فإن نقدم غير القرشي مراعاة للأصلح، محل نظر عند أهل العلم. فإن من قال نقدم قريشا مطلقا، وإن من قال بل نقدم الأصلح، لأن النبي قال ما أقاموا لكم الدين، ما أقمتم الدين، فيكون هذا في حال إقامة الدين. أما إذا لم يقيموا الدين فتنتقل إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر فيكم ما أقمتم الدين. والحقيقة كثير يرجح تقديم غير القرشي على القرشي إن كان أصلح وأنفع، لكن هذا لا يظهر لي، والذي يظهر لي أنه يقدم القرشي ما كان مسلما، يقدم القرشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقدم القرشي، وقال أن الأمر في القرشي ما بقي في الناس اثنان، مع أنه من البديهي أن يكون غير القرشي أصلح من القرشي، هذا معروف، ومع ذلك لم يقدم قريشا. ولم يكن المحل في السقيفة تقديم الأفضل، إنما كان تقديم القرشي. سيقولون لأن الأنصار كانوا لأن المهاجرين كانوا هم الأعلم وهم الأفضل وهم كذا، نقول لك ليس هذا هو المناط. وجاء بعد ذلك بعد الخلفاء الراشدين جاء غيرهم، وكان الذي يقدم هو القرشي، فالذي يظهر لي أن هذا التقديم القرشي. وأما ما أقاموا أي أن المعنى أي أن الأمر هذا فيكم يا قريش ما أقمتم الدين، فإن لم تقيموا الدين نزع الأمر منكم وانتقل إلى غيركم. فالذي يظهر لي أن الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، طالما أن الإمامة تقوم ماذا تقوم به، وإن كان غيره أفضل، وإن كان غيره أفضل. أما إذا كان هذا القرشي سيبدل الدين تبدلا يكفر به أو غير ذلك فلا. نعم.
سئل رحمه الله ما موقف الإمام عند الصلاة على الرجال والنساء والأطفال. أجاب رحمه الله موقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة سواء كانوا كبارا أو
وقيل صغارا. عند صدر الرجل، لكن الصحيح ما جاء به السنة أنه يكون عند رأسه. نعم. وما ورد أنه كان عند صدره لأنه كان قريبا من رأسه، فالراوي ذكر الصدر والمراد الرأس، لأن إذا وقفت عند رأسه فجائز أن ينقل وقفتك ينقل فيقول عند صدر، وجائز أن يقال عند رأس. نعم.
فالطفل الصغير الذكر يقف الإمام عند رأسه، والطفلة الصغيرة الأنثى يقف الإمام عند وسطها.
نعم.
سئل رحمه الله ما حكم إعلام اسم الميت ذكرا أو أنثى عند الصلاة عليه إذا كان الجمع كبيرا. أجاب لا بأس به من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير.
يعني مثلا في الحرم صل على ابن باز مثلا، يعني ولكن مع ابن باز 10 من الموتى، فيقال الصلاة على الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ومن حضر من أموات المسلمين، هذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
قال لا بأس به من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير إن كان ذكرا ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضا. وينوي الذين لا يعلمون الصلاة على الميت،
يعني إن لم يفعل ودعا الإنسان للميت عموما ما فيش كده، لكن ندع للأئمة الآن يقول مثلا من قدر إذا كانوا جمعا قالوا الصلاة على أموات المسلمين، والصيغة تكون بالتذكير ولو فيهم أناث، أو المتوفى امرأة مثلا امرأة، أو المتوفى رجل. أما إذا كانوا رجالا خاصة يقول على موت المسلمين، إذا كانوا إناسا يقول على موت المسلمين، لكن يقول المتوفى نساء حيث يجعل هذه الصيغة بصيغة التأنيث. ولو جعل على الميت كجنس ويجعل دعاء عاما لا بأس، كل هذا لا بأس ولا حرج. ولو دعا بالتذكير وهو أنثى أو بالتأنيث وهو ذكر كل ذلك لا ضر. نعم.
وينوي الذين لا يعلمون الصلاة على الميت عن الحاضر الذي بين أيديهم وتجزئهم الصلاة، والله
نعم.
أعلم.
نعم.
وسئل رحمه الله في يوم الجمعة خاصة يوجد عدد من الأموات لا يتسع لهم المكان، هل يصلى عليهم بشكل طولي أم يصلى عليهم مرات عديدة؟ أجاب رحمه الله يصلى عليهم جميعا بين يدي الإمام أحدا خلف الآخر، ويتأخر الإمام ويتأخر من خلفه ولو تراص الناس في صفوف، لأنهم لا يحتاجون إلى ركوع ولا إلى سجود.
نعم، ويقتربون ولو يلتصق بعضهم ببعض، لأن الصلاة لا تحتاج إلى ركوع ولا إلى سجود. نعم.
سئل رحمه الله هل ورد شيء بإكثار صفوف الجنازة وما الحكم من ذلك وما الحكمة من ذلك؟ أجاب رحمه الله نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
انظر الشرط والقيد والوصف، هنا لا يشركون بالله شيئا، لأنه تقبل شفاعة الموحد، أما شفاعة المشرك لا تقبل شفاعة المشرك. وفي هذا إشارة إلى دعوة أهل السنة وأهل الخير للصلاة عليه، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وفيه انتفاع الميت بدعاء الحي، وهذا مما لا خلاف لأحد فيه. عدا ذلك يقع خلاف بين أهل العلم، أما في الدعاء فإنه أنفع ما يكون للميت والنفع فيه واصل وحاصل بشرطه يكون عند الصلاة عليه إذا مات، ويكون عند الدفن إذا دفنه بعد الدفن، ويكون عند مروره بالقبور من المقابر، ويكون عند زيارته. الدعاء للميت للميت للميت، وليس طلب الدعاء من الميت حتى ولو كان الميت رسول الله. ولا أعلم في السنة أن صلاة الصحابة على النبي تغيرت صيغة الدعاء فيه، بل هو كما كان النبي يدعو للأموات دعي له صلى الله عليه وسلم، وليس هناك طلب من النبي أو دعاء خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما علم النبي أمته، فالأصل عموم الأحكام في ذلك. نعم.
سئل رحمه الله ما حكم قراءة آية
لكن ما جاء أصل المسألة، وهو هل ورد شيء بإكثار صفوف الجنازة؟ الشيخ يقول نعم، ثبت عن أبي قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، طب هذا العدد قد يكون صفا واحدا. وهذه المسألة مسألة الصفوف نعم ورد بعض الآثار تدل على إكثار الصفوف، لكن ينظر إذا كان تصرع عليه في مصليات يعني خارج المسجد فنكثر، نجعل مثلا صف 10 في 10 في 10 وهكذا. أما إذا كان الإنسان يصلي في المسجد فلتكثر الصفوف على حسب صفوف المسجد، يعني الصف الأول يتمس والصف الثاني يتمس والصف الثاني، طالما حصل بهذا تكرار الصفوف. لكن لو صف واحد فقط يعني صف واحد فيتوجه أننا لو جعلناه صفين لا بأس لا بأس، لكن الأقرب أننا الصفوف تتراص الأول فالأول، وأنا داخل في العموم. فإذا صلى عليه في المسجد فكصفة الصلاة صلاة الجماعة في المسجد، وأما إذا صلى عليه في المصليات فإنه تكثر الصفوف بحسب هذا. أما إذا صلى عليه في المسجد فالحكم في ذلك هو حكم الصلاة في المسجد في سائر الجماعات. نعم، ولا فرق.
سئل رحمه الله،
شوف كده السؤال في هذا، إذا كان يصلي في المسجد. نعم. أي نعم.
ما حكم قراءة آية بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ أجاب رحمه الله لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئا من القرآن بعد الفاتحة، لكن لا يطيل، وإن اقتصر على الفاتحة أجزأه، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولهذا لا يشرع فيها استفتاح وإنما يتعوذ ويقرأ الفاتحة.
يعني كأن الشيخ لما قال لا بأس أن يقرأ كان عنده هذا لرواية حديث ابن عباس لما قرأ بالفاتحة وصورة ثم قال هكذا السنة، لكن هذه الزيادة وهي وصورة الصحيح أنها شاذة، والمحفوظ أنه قرأ بالفاتحة وجهر وقال هكذا لتعلموا أنها سنة، يعني قراءة الفاتحة. فالمحفوظ عن ابن عباس هو قراءة الفاتحة فقط، والذي قال بالسنة أي قراءة الفاتحة وليس الجهر أيضا، إنما هو جهر للتعليم، ولهذا لا نجهر نحن ونقول لتعلموا أنها سنة، أي الجهر سنة، لا، السنة قراءة الفاتحة. هذا الذي أراده ابن عباس أن يعلمه أن السنة قراءة الفاتحة. نعم. وحتى لو افترضنا مع كثرة الأحاديث الاقتصار على الفاتحة، لو افترضنا أن هذا جائز، فالشيخ يقول وإن اقتصر الفاتحة أجزأه، لكن على الأقل نقول وإن اقتصر الفاتحة فهذا الأولى على الأقل، لكن الذي يقال هنا بأنه لم يثبت الزيادة على الفاتحة وعليه أن يقتصر على الفاتحة، لأنه ترك دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح لما ترك لأن مبنى الصلاة على التخفيف، مبنى الصلاة على التخفيف، فكيف يقرأ صورة بعد الفاتحة؟ كان أولى له أن يستفتح لو ورد هذا. نعم، فلم يرد الاستفتاح ولم يرد قراءة شيء بعد الفاتحة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر صلواته ما كان يقرأ بعد فاتحة الكتاب، ونقل الصحابة ذلك، وهذا الأمر كثير، كم الذين صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا بعد فتحة الكتاب ولا نقل هذا أحد. نعم نعم أي نعم آخر.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله هل يجب على المصلين على الجنازة أن يكملوا الصف الأول ثم الذي يليه، أم السنة أن يكونوا ثلاثة صفوف ولو أنها لم تكمل الصفوف الثلاثة؟ قال رحمه الله أفتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنها تكون ثلاثة صفوف ولو لم تكمل، لكن إذا تيسر تكميلها فهو أولى على الطريقة المعروفة في صلاة الفريضة، إذا تيسر التكميل فهو أولى وأفضل. قال السائل يعني يا شيخ لو صفوا ثلاثة صفوف صغار يجوز؟ قال الشيخ أفتى به بعض الصحابة مالك وأبو هريرة أنه أفتى بذلك، ولكن كونه يكمل الصف الأول ثم الثاني وآخره إذا تيسر يكون أولى، لكن قد لا يتيسر هذا بسبب الجهل وبسبب بعض كبار المساجد. قال السائل أقصد يا شيخ أن الجماعة يكونون قليلا ولو ينقسموا إلى ثلاثة صفوف جائز أو يكونون صفا واحدا؟ قال الشيخ أفتى بهذا جمع من أهل العلم ويروى عن بعض الصحابة، لكن إذا كان كملوا الصف الأول ثم بدأوا في الثاني يكون أفضل كما في الفرائض.
نعم انتهى. نعم، وكما قلنا يعني المسألة متصورة بسهولة في المصلى، ولقد كان يصلى على الجنازة في المصليات ولا يصلى في الجنائز في المساجد إلا للحاج، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت في المسجد، لكن كما قلنا إذا صلى في المسجد أخذ أحكام المسجد أتم الصفوف الأول فالأول، وإذا صلى في المصلى كثر الصفوف، هو لا إشكال إذا كانت الصفوف كثيرة بطبيعة هذا لا إشكال، لكن إشكال في المسجد لا في المصلى إذا كان العدد يتم به صف واحد أو صف لم يكمل، فهل الأفضل نتم الصف على قاعدة الفرائض أو نجعله ذلك ثلاثة صفوف ولم يتم في الصف الأول؟ هذا يعني هو محل النظر، فلو قدم واحد العدد على هذا له وجه، لكن الأقرب عندي أنه إذا كان يصلي عليه في المسجد أنه تجري عليه أحكام المسجد أتم الصف الأول فالأول. نعم نعم، ورد حديث 100 40 و100. نعم نعم، كأنه لا أذكره أن المئة صحيح. شوف حديث صلى عليه 100. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسلكم. سؤال نرد من الشرقية من الأخ حسام يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله شيئا يشمل الشرك الأكبر والأصغر أم الأكبر فقط؟
هذا الظاهر، الظاهر أنه يشمل الأكبر أصلا، لأنه قال يشركون بالله شيئا، شيئا هذا نكرة تفيد العموم. فتقول هذا ليس بكافر، هذا مسلم. نقول مسلم كان حرم إجابة الدعاء لهذا المانع هو الشرك الأصغر. نعم.
سؤال رحمه الله
من؟ يبلغون 100، هذا عند مسلم. نعم نعم. فحينئذ يكون تعارض بين 40 وبين 100، فالعدد الأصغر يدخل في الأكبر، والفضل يثبت لهذا وذاك. فإذا صلى عليه 100 فشفعوا يشفعوا والحمد لله، ولو صلى عليه 40 كذلك، لكن من صلى عليه 100 بل مئات يكون أفضل. ولذا نحرص على نفع إخواننا الذين هم أهل السنة إذا ماتوا أن نصلي عليهم لحصول النفع بذلك. نعم.
سؤال رحمه الله: ما هي صفة الدعاء للفرط الصغير؟ ذكر العلماء أن صفة الدعاء للفرط بعد الدعاء العام يقول: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، فإن دعا بذلك وإلا بأي دعاء يستحضره الأمر في هذا واسع وليس فيه سنة صحيحة يعتمد عليها في ذلك، والله أعلم.
نعم نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار، قال بعد ذكر الروايات الواردة في 140، قال: فكان جاوبنا عن ذلك بتوفيق الله أنه يحتمل أن يكون الله جاد لعباده المؤمنين بالغفران لمن صلى عليه 100 منهم بشفاعتهم له، ثم جاد له بالغفران بشفاعة 40 منهم، فكان خبر ابن عباس بذلك هو آخر ما كان منه عز وجل مما جاد بسببه بالغفران للمصلي عليه من المؤمنين بشفاعتهم، وكان خبر عائشة وأبي هريرة متقدمين لذلك، فقال: ولما حملت ذلك على ما ذكرت ولم تحمله على أن حديث عائشة وأبي هريرة هما المتأخران وحديث ابن عباس هو المتقدم؟ فكان جوابنا له عن ذلك بتوفيق الله وعونه أن الله ليس من صفته أن يجود بغفران بمعنى ثم يرجع عن الغفران بذلك المعنى.
هذا وجه يعني جيد، لأن هذا من باب وعد، من صلى عليه 100 ثم يعود فيقول 40، فإذا صلى عليه 100 فلا يحصل الغفران، لكن إذا صلى 40 حصل. نعم.
قال: وقد يجوز أن يجود بالغفران بمعنى ثم يجود بالغفران
أو الأربعون ثم يكون بعد ذلك 100، فإن الله قد جاء بالغفران عن صلى عليه 40، فهل يقال هذه 40 نسخت بالمئة وكل معتبر والمئة؟ يقال إن الله سبحانه وتعالى لما جاد بالغفران 40 فإن الله عز وجل لا يعود في ذلك، ولا يخلف الله عز وجل وعدا، لأن هذا من باب الوعد، هذا وجه طيب. نعم.
وقد يجوز أن يجود بالغفران بمعنى ثم يجود بالغفران بأقل من ذلك المعنى وبأيسره على خلقه،
هذا لا إشكال، فيدخل ما جاد به أولا فيما جاد به ثانيا. نعم.
وبأيسره على خلقه الذين جاد بذلك عليهم، فبان بما ذكرنا الوجه الذي جاء منه اختلاف العددين في الآثار التي روينا، والله نسأل التوفيق.
نعم.
سؤال رحمه الله: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ أجاب رحمه الله: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها، لأن صلاة الجنازة صلاة فتدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم، وهذا أصح أقوال أهل العلم، وإلا في المسألة خلافية. نعم. فمن نراها واجبة ومن نراها سنة، والصحيح أنها ركن فيها. نعم.
سئل رحمه الله: من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة؟ أجاب رحمه الله: يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وإذا سلم الإمام أتم ما فاته، إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهم الله يقولون إنه يخير بين أن يتم أو يتابع التكبير وأن يسلم مع الإمام، والله أعلم.
نعم، إذا له حالتان. الحالة الأولى أن يدرك شيء من التكبير، فحينئذ يدخل مع الإمام على الصفة التي هو عليها، فيكون أول ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. فإذا أدرك في الثالثة فليقرأ الفاتحة، والإمام يدعو ويقرأ الفاتحة، فهي أول صلاته. ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو، ثم بعد ذلك يكبر ويدعو ويسلم. طيب، هذا إذا كانت الجنازة موضوعة. فإذا رفعت الجنازة كما قال الشيخ هنا يقول: وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمه الله يقول أنه يخير بين أن يتم أو يتابع التكبير، يعني أن يتم على الأصل على نفس الصفة، أو أن يتابع التكبير وأن يسلم مع الإمام، والله أعلم. والشيخ يقول: فإن فقهاءنا يقولون لأنه ليس عنده شيء من الآثار الظاهرة في هذا، فتكون مسألة اجتهاد، وحينئذ فنقل كلام العلماء في هذا يكون قد برأت به يعني العهدة ما لم يكن هناك ما يعارضه. والأقرب في هذا أن يقال بأن الجنازة إذا خشي رفعها فإنه يختصر ويأتي بأصل الذكر في الموضع، ولا يتابع التكبيرات دون أصل الذكر، فيقول مثلا: الله أكبر، اللهم صل على محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له، وهكذا، بس يأتي بأصل الدعاء ويأتي بأصل الصلاة، وهذا شيء يسير إن شاء الله. وحتى لو رفعت الجنازة وبقي شيء من التكبيرات لا بأس ولا حرج، حتى لو رفعت فإنها دعاء على الميت، ولا يلزم ماذا؟ ولا يلزم الحضور في هذا مع الحاجة. نعم.
سئل رحمه الله: ما هي الساعات التي نهينا أن نصلي فيها على موتانا؟ ولماذا لا يصلي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين، خصوصا في الحرمين للخروج من النهي؟ أجاب رحمه الله: الساعات التي نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الميت 3 ساعات، حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة أي قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، وإذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمح. هذه 3 ساعات لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر هذه الساعات 3. وأما ما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فإنه ليس فيه نهي عن الصلاة على الميت،
ولهذا لا يقاس على عموم الصلاة، كما ورد في الصحيح أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وإنما نأخذ بحديث عقبة المخصص لصلاة الجنازة، فيقول: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا ونقبر فيهن موتانا، يبدي 3 وليست 5. نعم.
قال: ولهذا فلا حاجة أن نقدم الصلاة على الميت قبل صلاتي العصر والفجر، والله أعلم.
نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم القيام للجنازة قبل أن توضع للصلاة وقبل أن توضع على الأرض عند الدفن؟ وما حكم القيام عند الدفن، علما بأن الناس إذا قاموا للصلاة على الجنازة عند دخولها المسجد يتركون الذكر بعد الصلاة؟ أجاب رحمه الله: يسن للإنسان القيام للجنازة إذا مرت به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأما الصلاة عليها من حين أن يسلم الإمام فإننا نقول إن كان فيه أناس كثيرون يقضون انتظروهم حتى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر عدد المصلين على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحد يقضي أو كان العدد يسيرا فالأفضل أن تقدم لئلا ينصرف الناس.
نعم.
سئل رحمه الله: إذا تقدم أهل الميت
أو يسن الإنسان قيام الجنازة إذا مرت به، وورد عدم القيام، فرض القيام ورد عدم القيام، ولهذا البعض قال نسخ، والبعض قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز، يعني إن شاء قعد وإن شاء قام. نعم.
سئل رحمه الله إذا تقدم أهل الميت أو
ميت، والأقرب أن القيام سنة، ولو قعد فهذا جائز، لو قعد هذا جائز. نعم.
سئل رحمه الله إذا تقدم أهل الميت أو من يحملونه عند الصلاة عليه وصاروا عن يمين الإمام، هل لذلك أصل في الشرع وما السنة الثابتة في ذلك؟ أجاب رحمه الله إذا تقدم أهل الميت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلون إلى جانب الإمام لا عن يمينه ولا عن يساره، ولكنهم يصلون مع الصفوف مع الناس، فإن لم يتيسر لهم مكان فإنهم يصلون خلف الإمام بينه وبين الصف الأول، لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر غير مشروع، بل المشروع إذا كانت الجماعة اثنين فأكثر أن يتقدم الإمام، فإن قدر أنه لم يكن لهم مكان بين الإمام والصف الأول فإنهم يقفون عن يمين الإمام وعن يساره، ولا يقفون عن يمينه فقط إلا
لا يقفون عن يساره، يقول يقفون عن يمين الإمام عن يساره ولا يقفون عن يمين فقط إلا
أن يكون واحدا، أي الذي قدم الجنازة واحد، كما لو كانت الجنازة طفلا صغيرا قدمها واحد ولم يجد مكانا في الصف فإنه يقف عن يمين الإمام، والله أعلم.
نعم، يعني أنه لا داعي أن يقف أقارب الميت عن يمين الإمام أول ما تأتي الجنازة. لماذا يقفون على يمين الإمام؟ يقفون مع صفوف المصلين، والأصل في الجماعة أنها تكون خلف الإمام، إلا أن يكون الإمام يصلي معه واحد فقط، فإذا صلى معه واحد فقط فإنه يكون عن يمينه. لكن شيخنا ذكر مسألة، وهي إذا ضاقت الصفوف وجاء جماعة يصلون عن يمين الإمام، قال يصلون عن يميني وعن يسار ولا يقتصرون عن يمين فقط إلا إذا كان واحد، وهذه مسألة تحتاج إلى تأمل. هو صحيح أنه إذا كان واحدا صلى عن يمين الإمام هذا لا إشكال، لكن إذا كانوا جمعا لم يرد في ذلك شيء، وتخصيص ذلك بما إذا كان واحدا الله أعلم به. ولو قيل بأنهم يكونون عن يمينه حتى إذا تم اليمين انتقلوا إلى اليسار لربما كان هذا أقرب لعدم الفرق بين الواحد وغيره في الأصل طالما أنه للحاجة. لكن كلام الشيخ أيضا كلام قوي ويحتمل، فهذه المسألة تحتاج تأمل ونظر. نعم، شوف كده كلام أحد أهلين. عموما في الجماعة ليس الجنازة إذا ضاقت الصفوف وبقي أحد يصلي بجوار الإمام. نعم، أي نساء؟ هذا صفة خاصة للمرأة. نعم.
سئل رحمه الله هل السقط يصلى عليه مطلقا أم لا؟ أجاب رحمه الله السقط لا يصلى عليه إلا إذا نفخت فيه الروح، وتنفخ فيه الروح إذا بلغ 4 أشهر، كما يدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فإذا كان السقط قد تم له 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في المقابر، وإن كان لم يبلغ 4 أشهر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان من الأرض.
نعم.
سؤال الشيخ نبيز رحمه الله تعالى، السؤال الأول قال في بعض المدارس يتخذ مكانا للصلاة، ولا يمكن أن يكون للإمام مكانا مستقلا بحيث يكون المصلون خلفه فيصلي إلى ركن الحجرة مثلا في الصف الأول من جهة اليسار فيكون عن يساره الجدار وعن يمينه الصف، فما حكم ذلك؟ قال
هذا ما في إشكال، إحنا سد اليسار ما عدا محل لذلك طبعا عن يمين. نعم.
قال ما في بأس إذا صلوا عن يمينه أو عن يمينه وشماله فلا بأس، وإذا تيسر أن يكون وحده فهذا هو الأفضل، وإذا ضاق المكان وصلوا عن يمينه وشماله وخلفه لكن لا يتقدمونه.
نعم.
السؤال الثاني
في المسألة نفسها.
نعم. قال في حديث ابن عباس بيت عند خالتي ميمونة.
نعم. فأضارنا عن يمينه.
قال هل فيه الدلالة على فضيلة الجهة اليمنى؟ قال إذا كان واحدا يصف عن يمينه، أما إذا كان هناك أكثر عن يمينه ويساره هذه السنة. أما إذا كان هناك أكثر عن يمينه ويساره هذه السنة. قال إذا كان واحدا يصف عن يمينه، أما إذا كان هناك أكثر عن يمينه ويساره هذه السنة. أما إذا كان
واحد إذا كانوا خلفه. نعم. نعم.
أما إذا كان واحدا يصف عن يمينه لهذا الحديث حديث ابن عباس، والصواب أنها لا تبطل الصلاة لكن ينبغي أن يصف عن يمينه، ولهذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد أول الصلاة وأداره ولم يأمره بإعادة أول الصلاة.
نعم. خلافا لمن يبطل إذا صلى عن يساري فأرى البطلان. نعم.
الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله يقف المأمومون خلف الإمام. قال قوله فصل أي في موقف الإمام والمأمومين، أين يقف الإمام وأين يقف المأموم، فهذا هو المراد بهذا الفصل. والإمام على اسمه إمام، فالأنسب أن يكون أمام المصلين حتى يتميز ويكون قدوة ومتبوعا، وهكذا جاءت السنة. قوله يقف المأمومون خلف الإمام، المأمومون جمع، وأقل الجمع في باب الجماعة اثنان، وكان المأمومون في أول الإسلام لا يقفون وراء الإمام إلا إذا كانوا
يعني
ثلاثة.
يعني هذا الذي لا خلاف فيه، أقل الجمع في الجماعة يقول اثنان يقفون خلفه يبقى اثنان، هذا أقل، ما تقول ثلاثة بناء على أن أقل الجمع في اللغة عند الجماهير ثلاثة. هذه مسألة غير هذه المسألة، لأن هذه مسألة فيها التنصيص الشرعي فلا تعارضه بالتنصيص اللغوي. نعم. لكن بعض الفقهاء يذهب إلى مثل هذا كصلاة الجمعة مثلا فيشترط الثلاثة. نعم.
وكان المأمومون في أول الإسلام لا يقفون وراء الإمام إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وأما إذا كان اثنين فإنهما يقفان عن يمينه وشماله، ولكن هذا نسخ فصار أقل الجمع في باب الجماعة اثنين، فالمراد بالجمع هنا اثنان.
ولا الصالح في الجمعة إذا حصل اثنان حصلت الجمعة ولا يلزم الثلاثة. نعم.
فصار أقل الجمع في باب الجماعة اثنين، فالمراد بالجمع هنا اثنان فأكثر، فيقف الاثنان فأكثر خلف الإمام. وسبق أن إمام العراة يصلي وسطهم، وأن إمامة النساء تصلي وسطهن. قال الماتن ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط. قال الشيخ ابن عثيمين قوله يصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، الضمير في قوله يصح يعود على الوقوف، أي ويصح أن يقفوا معه، أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، أي أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، أي أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، وهذا أفضل من أن يكونوا عن يمينه فقط، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل.
لكن هذا نسخ، هذا نسخ. نعم.
فصار للمأمومين فأكثر مع الإمام ثلاثة مواقف،
ودفع النبي الاثنين خلفه، فهذا نسخ. نعم.
فصار للمأمومين فأكثر مع الإمام ثلاثة مواقف. الأول
هو نفس كلام الشيخ، يعني نفس كلام الشيخ اللي قدمه، يعني الشيخ يرجح أن يكون على اليمين وعلى اليسار ولا يكون على اليمين فقط، وأن هذا خاص بالواحد. نعم. وهو يعني ظاهر أيضا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن مسألة تحتاج توسع أكثر من هذا. نعم.
سؤال رحمه الله هل وضع رأس الميت عن يمين الإمام مشروع في الصلاة عليه؟ أجاب رحمه الله لا أعلم بهذا سنة.
مسألة أيضا السقط وأنه لا يصلى عليه إذا بلغ أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، إذا بلغ أربعة أشهر ولا شك أنه لا يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح. أما مسألة أن نفخ الروح يحصل بعد 120 يوما، يعني بعد بلوغ الأربعة أشهر هذا محل النظر لهذا الحديث، حديث حذيفة ابن أسيد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النطفة إذا مر لها 42 يوما أو 45 يوما أرسل الملك، فصار هذا الموضع من المواضع المشكلة والمشتبهة. وقائل هذا القول هو القائل أيضا بأن التخليق يبدأ من 40 الثالثة، وقد جاء في حديث حذيفة أن هذا يبدأ من 40 الثانية، ووجد هذا بالفعل التخليق. ولهذا بعض العلم يرى أن هذه المراحل، لأن النبي ما قال 40 يوما مطفى ثم 40 أخرى علقة ثم 40 أخرى كذا، إنما قال النبي 40 يوما مطفى ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فلدى عليه الكثير من المحققين أن هذا كله يتم في مرحلة واحدة، وأن هذا التخليق يحصل بعد 40 الأولى إذا بلغ 42 أو 45 فيحصل التخليق، ثم يحصل نفخ الروح، وأن هذا الترتيب هنا ليس يقتضي أنه يتم له 120 يوما حتما، إلا إذا حملناه على 40 مختلفة. وهذا الظاهر الذي قد أخذ من هذا الحديث على 40 ثم 40 ثم 40 يعارض حديث حذيفة، ولهذا صار هذا الحديث من ما حديث حذيفة من المواضع المشكلة. والأقرب أن التخليق إنما يحصل في 40 ثانية، هذا حتما يدل عليه حديث حذيفة ويدل عليه الواقع المشاهد أن هذا التخليق يقع في 40 ثانية. وأما نفخ الروح فمحل نظر شديد في هذا. نعم.
سؤال رحمه الله، هل وضع رأس الميت عن يمين الإمام مشروع في الصلاة عليه؟ أجاب رحمه الله، لا أعلم بهذا سنة، ولذلك ينبغي للإمام الذي يصلي على الجنازة أن يجعل رأس الجنازة عن يساره أحيانا حتى يتبين للناس أنه ليس من الواجب أن يكون الرأس عن اليمين، لأن الناس يظنون أنه لا بد أن يكون رأس الجنازة عن يمين الإمام، وهذا لا أصل له.
يقول لا أعلم بهذا سنة وضع رأس الميت عن يمين الإمام، ولذلك ينبغي الإمام الذي يصلي عن جنازة أن يجعل رأس الجنازة عن يساره أحيانا حتى يتبين للناس أنه ليس من الواجب يكون الرأس عن يمين، لأن الناس يظنون أنه لا بد أن يكون الرأس الجنازة عن يمين الإمام، وهذا لا أصل له. أما الجواز وصحة الصلاة عليه لو جعل رأسه على اليسار ما في إشكالية، وإذا جعل رأسه على اليسار وقف عند رأسه أيضا سواء على اليسار أو على اليمين يقف عند رأسه، هذه السنة المنصوص عليها بالنسبة للوقوف. أما أن يجعل رأسه عن يمين أو الشمال فهذا يدخل في الحديث العام، كان يعجبه التيمن في كل شيء، وأيضا دفنه، فإن رأسه يكون عن اليمين ورجله تكون عن اليسار، وإن جاز جعل الرأس عن اليسار لكن المهم أن يتجه إلى القبلة، فهذا هو الأفضل لأحاديث فضيلة اختيار اليمين، ولعل هذا هو السنة العملية التي عليها المسلمون، هو جعل الرأس عن اليمين والرجلين عن اليسار، لكن لو خالف في ذلك صحة الصلاة ولا إشكال. نعم.
وسئل رحمه الله، إذا تأخر الرجل عن صلاة الجنازة لزحام أو لأداء الراتبة أو لإتمام فريضة أو غير ذلك فلم يسر معها ولكنه أدرك الجنازة قبل أن تدفن، هل يكون مشيعا لها يثبت له أجر المشيع؟ أجاب رحمه الله، إذا تأخر عن صلاة الجنازة لأداء الراتبة فإنه لا يكتب له أجر المصلي، لأن ترك الراتبة ممكن، فيمكن أن يؤجر فيمكن أن يؤخر الراتبة حتى يرجع من الجنازة. وأما من تأخر عنها لعذر وقد أتى وحرص على أن يشيع ولكن حصل له مانع أو تقدم الناس حتى صلوا عليها وخرجوا بها إلى المقبرة، فالظاهر أنه يكتب له الأجر لأنه نوى وعمل ما استطاع، ومن نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له الأجر كاملا. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولكن إذا أمكن أن يصلي عليها في المقبرة فليصلي.
نعم نعم.
سئل رحمه الله من فعل
كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المقبرة وقد صلى أصحابه على المرأة لكنه صلى أيضا صلى الله عليه وسلم. نعم.
سئل رحمه الله من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فردا أو جماعة، هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن؟ أجاب رحمه الله: نعم يجوز لهم ذلك، لكن إن أمكنهم أن يصلوا عليه قبل الدفن فعلوا، وإن جاءوا وقد دفن فإنهم يصلون على القبر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر.
نعم. ما في مشكلة، هذا الأفضل. الأفضل الإمام أن يقول صلاة السنة أو أداء الجنازة بعد ركعتي السنة، هذا شيء طيب الحقيقة، لأن الغالب أن الناس إذا شهدوا الجنازة وخرجوا بها القبور أو كذا كثير من الناس إلا الحريص تضيع منه السنة، فالحقيقة يكون هذا أفضل. والحمد لله أن وصلنا لهذه النتيجة، وإلى الناس إذا حضر جنازة المسجد حصلت سرعة وعجلة منقطعة النظير، حتى إنهم ليقيمون الصلاة أحيانا بعد الأذان، فضلا أن تقول لهم صلوا بعد صلاة الظهر. فهذا وإن لم يكن لازما لكنه إعانة على أداء هذا المستحب وهو صلاة السنة، ولهذا كل الناس تقوم تصلي السنة، ولو لم يحصل ذلك لما صلى السنة إلا القليل. فإذا قال صلاة الجنازة بعد أداء ركعتي السنة فهذا شيء طيب، لأن في ذلك إعانة على الإتيان بالسنة. نعم ما في مشكلة، الأخ اللي بيقول أذكار هذا أفضل من أن يصلي السنة. ليه؟ لأن الأخ أو طالب العلم حريص على السنة، فما مشكلة عنده يقول الأذكار وهذا الأفضل، إن كان يمكن يقول الأذكار والسنة أتى بهما. طيب سيصلي السنة وترك الأذكار؟ لا، يأتي بالأذكار. طالب العلم غير العام، العام مظنة الترك، فلو صلى السنة خلص. طيب أما العامي أما طالب العلم حريص عليه فيقدم الأذكار لأن هذا هو المحل، ثم يصلي بعد ذلك إذا عاد إلى بيته. لكن لو نبه الإمام وقال صلاة السنة بعد صلاة الجنازة بعد الأذكار وأداء السنة هذا الأفضل، هذا الأفضل. نعم.
سئل رحمه الله من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فرضا أو جماعة، هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن؟
هذه قرأنا. نعم.
صلى الله عليه. إذا دخل الرجل إلى المسجد وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام وقد قدم الميت للصلاة عليها ليصلي مع الإمام على الجنازة أم يصلي المكتوبة؟ أجاب رحمه الله: يصلي مع الإمام على الجنازة لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعده، أما الجنازة فإنه سوف يصلي عليها ثم ينصرفون بها.
نعم، يعني دخل فوجد الناس قد صلوا صلاة الجماعة الفريضة وأقاموا الجنازة، هل يقدم الفريضة على الجنازة ولا يقدم الجنازة؟ يقدم الجنازة لأنها تفوت، أما الفريضة ما تفوت. نعم.
سؤال. نعم. رحمه الله.
نعم. القبر إذا صلى على الميت في قبره فإنه يجعل القبر أمانة إن أمكن، يعني لو كان يمكن. طب إذا ما أمكن فيتجه القبلة، ولا يتجه إلى القبر إذا كان على غير القبلة، فالواجب هو الاتجاه إلى القبلة. فإن كان يمكن أن يجعل القبر بينه وبين القبلة فعل، وإلا اتجه إلى القبلة. نعم. إذا كان القبر إيه؟ ماذا نصنع؟ ولا تذهب. كيف بعد ما رجع؟ لا يعني مش ما فهم سؤالك. تمام خلاص يدعو له ما يصل. هو ما شهد يعني ماذا ما حضر الدفن ويشهد الجنازة، لكن عند الدفن ما يحضر لأن هذا منكر لا يمكن إزالته فليزل هو. نعم لا يدعو إذا ما أدرك الصلاة في المسجد أو في المصلى يدعو له. نعم.
سؤال رحمه الله: ما حكم الصلاة على الميت إذا كان تاركا للصلاة أو يشك في تركه لها أو نجهل حاله، وهل يجوز لولي أمره تقديمه؟
وهل أخف يعني لو أنه في المقابر يزورها، في المقابر يزورها وصلى فلا بأس لأنه صلى على الميت، والمنكر الذي فعلوه من هذه وهي وضع المقبرة العالية دي أو هذا القصر دعونا هذا إثمه عليهم، لكنه صلى على الميت. وهو هذا فرق بين هذه الصورة، حتى لو إنسان زار المقابر حتى لو كانت هذه المقابر عليه ويزورها لا إشكال، لأنه ليس هناك منكر أمامه يشهده ولا يقع على إنكاره في إدخاله ثم غلق المقبرة عليه ثم غير ذلك، وهو واقف ما يستطيع أن يفعل شيئا، فلا ينبغي أن يقف يشهد هذا المنكر. أما وقد فعل منكر وقام منكر فأنا إذا مررت على مقبرة سلمت ولو كانت قصورا، كذلك أزورها أتفقد الموتى، فالمعتبر هو الموتى وليس ما أمامي من القبور، وهذه المخالفات على أصحابه، هذا لا إشكال. تختلف الصورة هذه عن تلك، إنما أن تشهد الزور نفسه تشهد الباطل نفسه وأنت عاجز عن الإنكار عليه وليس هناك داعي، أنت جالس تفعل الميت تدعو له وادعو له ما في مشكلة، وأنت في عائد وأنت في بيتك وأنت في أي مكان. نعم. بخلاف صورة أخرى أيضا ثالثة، وهي أنك تكون مشيعا الجنازة وفيها من يبتدع يقول قولوا لا إله إلا الله ما أدري إلى آخره، فهذا تبين أنه ليس من السنة، لكن لا يقطع عليك هذا الشهود، لا يقع عليك هذا الشهود، وهذا الذي قصده شيخ الإسلام إذ حصل بدعة لم نقرب عن أحمد رحمه الله تعالى، إذا حصل بدعة أو كذا، هذه البدعة التي تكون من نحو وأنت تشيع الجنازة يحصل بعض الناس يقول كلمة كذا، بعض الناس يخالف بهدي كذا، هذا تنكر عليه وتمضي، لأن هذا ليس له علاقة بذات الجنازة إنما هذا بفعل الشخص. أما الميت الذي تقف أمامه وهو تبنى له البنيان ويوضع يرمى به وأنت قائم ثم تسد عليه اللبنات ليتم هذا البناء العالي وأنت قائم، كل هذا جلس له حتى إذا فرغ من دفنه دعوت له، إذن الذي يريد ماذا؟ هو الدعاء. ولهذا لما علل أحمد بأن هذا حق الميت، حق الميت ما يفوت، حق الميت دعاء أدعو في أي مكان، يبقى هذا حق الميت رعيته وحق الشرع رعيته، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من ضرأ منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى اجتمع عليه القيام بالحقين، حق الزوال عن هذا المنكر عدم شهوده وهذا في مراعاة للشرع، وحق أخي وهو الدعاء له. فهذه مسائل تبدو متقاربة لكن هذه فوارق مهمة فيها كشأن أي منكر من المنكرات. وقيامنا بهذا الحقيقة ونشر هذا، لكن هذا يحتاج الحقيقة إلى بيان في المساجد لترويض الناس عليه، مما يدفع الناس إلى ماذا؟ إلى ترك هذا المنكر الذي عم وفشى وانتشر. فلا نحن الذين ننكر في المساجد ولا نحن الذين نترك هذه الأماكن، لأنه قد يرجو أهل القبر مني أن أقف وأدعو لميتهم لكونهم يظنون بي صلاحا أنا وطلبة، فإذا تركنا ذلك تساءل الناس لما في قال السنة كيت وكيت، يبدأ الناس يبحثون طيب كيف المقبرة الشرعية، نقول لهم كيت وكيت، تبدأ بلحد ثم لحدين ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة وهكذا تنتشر. أما المنكرات تطرأ في الجنائز وانت ماشي وانت ماضي وانت كذا لا عبرة بها، هذه تنكر وتمضي. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة: إذا تم الدفن وانتهى وكذا ففيه سنة زيارة المقابر، فأنت إذا زرت المقابر تتأمل حال الموت الاعتبار، فما يضرك أن هذه أمور قائمة، مثل ما لو مررت عليها فتسلم، وكذلك لو زرتها للتأمل والاعتبار وتدعو. نعم نعم، في المصليات، هي ليست المقبرة، ليست الصلاة عليه في المقبرة، الصلاة عليه بجوار المقبرة الآن، بجوار المقبرة، ليست في المقبرة، بجوار المقبرة. نعم، ماله ماله على الميت، ليس على الغرف، على الموتى، هذا يلقى السلام على الموتى، إذا مررت بالسلام عليكم أهل الديار، هذا الأموات وليس القبور. صح، ما هذه هذه أموات المراد المقبورين، ولهذا ليس الاعتبار في الأبنية، الاعتبار بحال الأموات. نعم هذا تحصيل سنة، وهذا إزالة منكر أو زوال عن منكر، فرق كبير جدا يا صلاح. هذا تحقيق سنة، تحقيق السنة هذه الاعتبار، ما لك علاقة بالقبور، أنت لا تعتبر بأبنية سواء كانت قليلة أو مرفوعة أو كذا، أنت تعتبر بأموات، أنت تعتبر بأموات، فهذا تحصيل سنة. والثاني، احنا لماذا نمشي؟ نمشي لأننا الآن عاجزون عن إزالة هذا المنكر وهو أمامنا. طيب، منكر، أنت الآن أخوك عنده عرس، هذا العرس فيه منكر، وأنت لا تقوى على زوال، مع وجود استحباب صلة أخيك والقيام على ودي وكل شيء من هذه، ولهذا الناس كلها تقوم على رأسه، تركت أخاك وتركت كذا وتشدد، لكن تقول لا يا أخي. طيب، هل أنت تقدر على هزم هذا الصرادق لأخيك في عرسه؟ أبدا. في ميت أبيك أخوك أصر على مقر وصرادق، تقتل، تترك هذا، لماذا؟ لأنه منكر أمامك، هذا منكر أمامك لا تستطيع إزالته، فعلامة الإنكار هنا إن لم تقوى بيدك ولم تقوى بلسانك، أو فعلت بلسانك ولم يستجب الناس، ماذا؟ أن تنكر بقلبك. والإنكار بالقبض هو ألا تتابع، ولكن من راضي وتابع فأنا ما أتابع، بخلاف الزيارة، هذه الزيارة أمر شرعي، ما علي أنا من هذه القصور ولا شيء. نعم، صح صح، لو كان الاعتبار بالمبنى، لكن الاعتبار ليس بالمبنى، فإذا نأخذ الاعتبار مقرون بلحد تنظر إليه، إنما الاعتبار أنت تزور للاعتبار ونفع الميت، ولا يحول بين الاعتبار هذه الغرف، لكنك تعتبر بحال الأموات، ولا يمنع حق الميت من الدعاء له كونه في غرفة إذا حصل الأمر. وليس أن زيارتك متعلقة بالمبنى، حينئذ نقول لا يجوز لك أن تزور، لأن هذا ممكن تروح تفعله مثلا، لكن المسألة ليست متعلقة بالمقبرة، المسألة متعلقة بالمقبور، من الاعتبار به ومن نفعه بالدعاء، وهذا يحصل ولو كانت هذه موجودة. صح صح، لهذا نشهد جنازة، أشهد الجنازة مع حتى أصب إلى قبر وأمضي، يبقى هذا أخذ حق، بقي له إيه؟ الدعاء في أي مكان، لأن هنا تعارض يا محمد، حق هنا إن أنا أقف وأدعو له مع حق الشرع، وهو وجود منكر، أعمل إيه؟ أزول أنا عن المنكر ثم أعطيه حق الذي لا يلزم له أن يكون عند القبر، لكن الأكمل أن يكون عند القبر لو لم يحصل منكر يقتضي ذلك. تمام تمام. نعم المشركين لا بس هذا أخذها خاصة بالمشركين، هذا بالمشركين. لكن هو يجوز زيارة المشرك، لكن يعكر عليك يقولون حتى المشرك كان يدفن في باطن الأرض. يعني المسألة ليست رجاء إلى المثال، المشرك نفسه كان يدفن في باطن الأرض، لم يعرف الدفن على سطح الأرض هذا إلا بعد قرون، ولا حتى كان المشرك يدفن في باطن الأرض. نعم. هذا المشكل بقى، هذا المشكل يعني في مسألة الجلوس عليه القبور، في الجلوس عليها وفي وطأة بأقدام وفي هذا أشياء تشكل. هذا اللي ممكن يقال كيف الأحكام تترتب، فإن هذا في الحقيقة يشكل، هذا يشكل، لأن الميت بهذا، هذا قبر أصلا ثم أماته فأقبره، هذا في باطن الأرض أحياء وجعلناكم الأرض كفاتا أحياء وأموات منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوري سوءة أخيه. الآن هل هذا الرجل دفن أو رمي؟ يعني الذي نرى دفن، ممكن تقول دفن لكن دفن غير الشرع، كيف إنه يدفن في باطن الأرض ثم يبنى عليه؟ يبقى هنا المخالفة، هو دفن لا شك إنه دفن، فتكون المخالفة فين؟ في البناء عليه. يبقى هذا بناء القبر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة تمثال أنت مصطه ولا قبر مشرفا إلا سويت. يبقى إحنا نسوي القبر لكن الميت مدفون، لكن هل هذا ميت مدفون؟ هذا ما دفن لا لغة ولا شرعا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض كيف يواري، والدفن في اللغة معروف موارة، وهذا ما حصل له ذلك. نعم. عموما يعني هذا كلام تكلمنا فيه قبل، لكن هي إزالة ما قد يكون ظاهره التعارض من مسألة يعني حق الميت هنا في التشيع وكذا، ثم حق الشرع في إنكار المنكر وكذا، ثم زيارة لا تمنع مع وجود مثل هذا، فكيف يعني الفوارق في هذا؟ فنقول حق الميت محفوظ وموجود، ثم المنكرات منكر يفعله شخص ويطرأ وكذا، ومنكر دائم قائم، وأنت عاجز عن أن تزيله فبالتالي تزول. فإن قال أنا وقفت وأنكرت لكن ما فعل، نقول جزاك الله خير، مش وقفت وأنكرت لكن ما فعلوا، إنتي أنت ما تشاركهم، والذين لا يشهدون الزور، والزور هو كل منكر. نعم خلاص عشان بس ما نطولش، المسألة مشهورة. صلاة الجنازة بعد الدفن والزيارة تمام. أخونا طلعت يقول ما الفرق بين الزيارة وبين الصلاة على الجنازة بعد الدفن؟ صلاة الجنازة على المقبور إذا ما صليت أنت عليه يعني تقصد، نعم هذا حق خاص يتعلق بالصلاة التي تؤجر أنت عليها، أجر من صلى على أخيه لك الأجر الخاص بخلاف أجر من دعا. يعني أنت حينما تدعو لأخيك ومقبور لك أجر، لكن ليس هو الأجر المنصوص عليه في القراط في الصلاة عليه، فأنت تصلي عليه تحصيل قراطك، الدعاء فقط ما يحصل به القراط، الدعاء يحصل به أجر لكن ليس القراط. ثم هذا الدعاء على وصف مخصوص، هو صلاة بأربع تكبيرات، والثاني دعاء مطلق، ولهذا النبي الذي صلى هو النبي الذي قال سلوا لأخيكم استغفر أخيكم وسلوا التثبيت، هذا موضوع دعاء وهذا موضوع دعاء، لكن هذا موضوع دعاء بصلاة فيه الأجر الخاص في من صلى على أخيه وفيه الصفة الخاصة، والثاني دعاء عام لك الأجر أيضا العام على نفع أخيك بالدعاء أو كذا، فيكون الصلاة عليه بعد دفنه. ولهذا النبي لم يكتفي بالصلاة على بالدعاء المرأة، وإنما أتى ليحصل هذا النفع المخصوص. نعم. فهذا مأجور وهذا مأجور، لكن الصلاة تحصيل للأجر الخاص الوارد بمن صلى على ميت. أنت تصلي على مقبور وجئت بعد ذلك خلاص أنت تشهد منكرا، جئت يوما ما أنا الآن مثلا والد الشيخ طلعت أنا ما شهدت الصلاة عليه، ورحت بعد أسبوع كنت مسافر وجيت، فذهبت إلى المقبر، ولو افترضنا يعني أنه مطفون غير شرعي، ما علي أن أصلي على مقبور، القبر ما له حكم، أنا أصلي على مقبور، لكن لو أنا ولي أمر لو أنا كذا ولي أو لي كلمة ونفاذ، أقول تعالوا هذا احفره في القبر وادفنوه واحجبوا هذا ألا تضع قبرا إلا طمسته. لكن ما كل أحد يطمس قبرا، هذا إذا كان قبري لي ولاية على ذلك أو كنت أميرا أو غير ذلك. فإن لم أفعل هذا وعجزت أنصح أهل الميت بمثل هذا. نعم.
سؤال رحمه الله، ما حكم الصلاة على الميت إذا كان تاركا للصلاة أو يشك في تركه لها أو نجهل حاله، وهل يجوز لولي أمره تقديمه للصلاة عليه؟ أجاب رحمه الله: أما من علم أنه مات وهو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يصلى عليه، ولا يحل لأهله أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه، لأنه كافر مرتد عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرة في غير المقبرة ويرمى فيها ولا يصلى عليه.
يعني في غير مقبرة المسلمين، ولا لو في مقبرة المشركين خلاص. نعم.
لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أما مجهول الحال أو المشكوك فيه فيصلى عليه، لأن الأصل أنه مسلم حتى يتبين.
يبقى المشكوك في الصلاة ولا في الإسلام؟ لا، في الصلاة. يعني يصلي ولا ما يصلي، كان يصلي ولا ما كان يصلي، لكن ثبت عندنا إسلام ولا لا. فمن ثبت إسلامه بيقين فلازم عنه إلا بيقين. فالإسلام هو اليقين، والمشكوك فيه هو الصلاة، فنصلي عليه. نعم.
لأن الأصل أنه مسلم حتى يتبين لنا أنه ليس بمسلم، ولكن لا بأس إذا كان الإنسان شاكا في هذا الرجل أن يستثني عند الدعاء فيقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، لأن الاستثناء في الدعاء قد ورد في الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أن الرجل إذا لعن زوجته قال في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
نعم. وإذا إلى هذا ذهب شيخ الإسلام أيضا وذكر مثل هذا الاستثناء: اللهم إن كان وإن كان وإن كان، وهذا قد ورد في أدعية الاستثناء، فلا بأس بتعليق الدعاء على شيء إن حصل كذا وكذا إذا كان يشك. طبعا هذا كلام الشيخ مبني على ماذا؟ على كفر تارك الصلاة. وللشيخ تفصيل في تارك الصلاة بين الترك الكلي والترك الجزئي، فالشيخ لا يرى كفره إن كان يصلي ويترك، لكن إذا كان يترك صلاة كلية الشيخ يرى الكفر، وعليه فيكون كلامه هذا محمول لن على ما إذا تركها تركا كليا. هذا الحكم مع وجوده في المملكة سمعنا المشايخ يقولون لا نعلم أحدا، يعني مسألتان، لا نعلم أحدا تركت الصلاة عليه لكونه لا يصلي. يعني معرفة هذا من أشق ما يكون، حتى أهل الميت قد يجهلون هذا، أو إن علموا لا يخبرون. الأمر الثاني إقامة الحد، حد الزنا بأربعة شهداء، مع كون المملكة تقيم الحد بالحدود، إلا أنه ما عرف حد أقيم بأربعة شهداء حد زين. إن هذا صعب، يعني في أرض الواقع هذا صعب، فعني نبني أمور الناس على الظاهر ولا نفتش وننقب. تعال يا ابنه ابن الميت، تعال احلف بلا ثلاثا أن أبك كان يصلي وأنه ما كان يترك الصلاة، ثم سنكون مذاهب على من يكفر بصلاة ويكفر بصلاتين ويكفر ب... فالإنسان الأولى في ذلك أن يصلي ما لم يكن هناك يعني ظاهر، وأن أن يكون لك ذلك إلا إذا قال لك الميت مثلا قبل أن يموت بقليل: والله ثم والله ثم والله ما صليت صلاة في حياتي. طيب لو تاب هذا الميت تاب توبة صادقة ثم مات، هذا من تاب تاب الله عليه. فصعب مثل هذه المسائل صعبة، ولهذا الحمد لله الذي جعل لنا أحكام فهذه مبناها على الظاهر وعدم التفتيش مثل هذا، لأن هذا صعب. نعم نعم. أهل الفضل يتركون الصلاة ولو كان حتى يصلي ويترك، ولو كان فسقه ظاهرا في أمور أخرى رادعا له، إذا كان يحصل بتركهم للصلاة أثر. أما إذا كان ما يحصل بتركهم للصلاة أثر لكون الناس يقولون يا الله هذا رجل حاقد ولا هذا رجل، فحينئذ يصلون عليه. نعم.
سئل رحمه الله هل يجوز الاشتراط عند الدعاء للميت في الصلاة عليه كأن نقول اللهم إن كان يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وهل لذلك أصل في الشرع؟ أجاب رحمه الله إذا كان الإنسان عنده شك قوي في هذا الميت فلا حرج أن يقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه.
الحقيقة دي مسألة دقيقة وهو تعليق الدعاء على الشرط، هذا لا إشكال. نعم.
وأما إذا لم يكن عنده شك قوي فلا يشترط.
هي المسألة تقريبا اللي كانت أشكلت على شيخ الإسلام ورأى رؤية فيها، وقيل الاستثناء يا أحمد أو شيء من هذا أظن، لو أحد شوف بحثها أظن هي مسألة كان شيخ الإسلام شك ورأى فيها رؤية فاستأنس بذلك، لكن أدلة في ذلك وهو تعليق الدعاء على الاستثناء وارد، اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. نعم يقول
اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وأما إذا لم يكن عنده شك قوي فلا يشترط، لأن الأصل في المسلمين أنهم على إسلامهم، والاشتراط في الدعاء له أصل، ومنه قوله تعالى في آية اللعان والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وكذلك الاشتراط الذي وقع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال اللهم إن كان هذا قام رياء وسمعة فاعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن، وهذا أيضا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لبضاعة بنت الزبير إن لك على ربك ما استثنيت.
نعم.
وسؤال رحمه الله
نكمل إن شاء الله بعد المغرب.